الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا زالت مجالس التفسير مستمرة بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ومع أقوال الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى في التفسير، وقد وصلنا إلى سورة الملك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، سورة الملك. وقول الله تعالى: وإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا.
إذا ألقوا،
قال إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا. روي عن عطاء في قوله تعالى: سمعوا لها شهيقا، قال: الشهيق في الصدر والزفير في الحلق.
نعم، سمعوا لها شهيقا، قال: الشهيق في الصدر والزفير في الحلق. وهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن جهنم: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قال صاحب الزاد: سمعوا لها شهيقا، أي صوتا مثل صوت الحمار. نعم.
قال: سورة القلم. روي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: سورة القلم مكية.
نعم.
روي عن عطاء في قوله تعالى: نون، قال: هو افتتاح اسمه نصير ونور وناصر.
نعم، كما سبق في الحروف المقطعة، وأن البعض يراها اختصارا لأسماء الله سبحانه وتعالى، وقد قدمنا فيها الأقوال مرارا، ونبهنا إلى أن أرجح الأقوال في ذلك هي أن هذه الأحرف المقطعة إشارة إلى أن هذا القرآن عربي وبلسان عربي مبين، وقد وقع التحدي للعرب أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك، بل قال سبحانه: قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم.
قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز. قال: روي عن عطاء في قوله حلاف، قال: الأخنس ابن شريق. وروي عن عطاء في قوله هماز، قال: هو الذي يذكر الناس في وجوههم.
نعم، فقال حلاف، فسر ببعض الأعيان، قال: الأخنس ابن شريق، وفي هماز قال: هو الذي يذكر الناس في وجوههم. وقال صاحب الزاد: ولا تطع كل حلاف، وهو كثير الحلف بالباطل مهين، وهو الحقير الدنيء. ولا تطع كل حلاف، هذه تختص بماذا؟ بكثير الحلف بالباطل، كثير الحلف بالباطل. وإلا فالإنسان في أصل حلفه إن كان صديقا فلا مؤاخذة عليه، أما إذا أكثر الحلف ولو كان صادقا فإنه يكره له ذلك، يكره كثرة الحلف حتى ولو كان صادقا. والمهين هو الحقير الدنيء. وروى العوفي عن ابن عباس قال: المهين الكذاب. واختلفوا في من نزل هذا على ثلاثة أقوال: أحدها أنه الوليد بن المغيرة قاله ابن عباس ومقاتل، والثاني الأخنس بن شريق قاله عطاء والسدي، والثالث الأسود بن عبد يغوث قاله مجاهد. وأما هماز قال ابن عباس هو المغتاب، وقال ابن قتيبة هو العياب. وهذه أشمل، هذه أشمل. قال ابن عباس هو المغتاب، وقال ابن قتيبة هو الغياب، وعلى هذا يتنزل تفسير عطاء. عطاء هنا رحمه الله قال هو الذي يذكر الناس في وجوههم، والمغتاب إنما يذكر الناس بما كرهون بعيدا عنهم، هذا المغتاب. أما العياب هو الذي يذكر الناس في وجوههم وبعيدا عنهم فهو العياب. والمشاء بنميم هو من يمشي بين الناس بالنميمة، ومناع للخير في قولنا أحدهم أنه منع ولده وعشرته الإسلام، والثاني مناع للحقوق في ماله، ويشمل كل خير. معتدن أي ظلوم، أثيم فاجر، عتل بعد ذلك أي مع ما وصفناه به. وفي العتل سبعة أقوال، قيل العاتي الشديد المنافق، وقيل المتوفر الجسم، وقيل الشديد الأشر، وقيل القوي في كفره، وقيل الأكل الشروب القوي الشديد، وقيل الشديد الخصومة بالباطل، وقيل الغليظ الجافي. هذا معنى العتل. والزنيم في أربعة أقوال، أنه الداعي في قريش وليس منه، والثاني أنه الذي يعرف بالشر، والثالث أنه الذي له زنمة مثل زنمة الشاه. وهذا كله من أوصاف من وصفه الله عز وجل بذلك، وهذا حتى ولو كان في بعض المعينين، إلا أنه ذم لكل من اتصف بهذه الصفات. ولا تطع كل حلاف مهين حقير، هماز، مشاء بنميم، مناع للخير، معتد، أثيم، عتل بعد ذلك، زنيم، أن كان ذا مال وبنين قد أعطاه الله عز وجل ذلك ومن عليه بذلك، ومع ذلك لم يشكر نعمة الله بطاعته وتوحيده. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أساطير الأولين؟ وما الذي يدري النبي بأساطير الأولين كما تزعمون؟ أساطير الأولين، هل النبي كان يقرأ ويكتب؟ ما كان يقرأ ويكتب. سنسمه على الخرطوم الأنف، وفي هذه السمة ثلاثة أقوال، أحدها سنسمه بالسيف فنجعل ذلك علامة على أنفه ما عاش، فقاتل يوم بدر فخطم بالسيف، والثاني سنلحق به شيئا لا يفارقه، والثالث أن المعنى سنسود وجهه. نعم.
قوله تعالى فانطلقوا وهم يتخافتون،
وهذه الصفات ولو كانت في كافر ففيها إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يتمثل بها أو ببعضها أو يكون في شيء فيه شيء منها، لأن هذه الخصال الذميمة ولو وصف بها كافر ففيها التحذير من الاتصاف بها. كل صفة ذميمة ذكرها الله عز وجل في كتابه يعيب بها أقواما أو أعيانا، فإن فيها الحذر من أن تتصف بها حتى ولو كانت في كافر. والعمل المذموم مذموم، فعله الكافر أو فعله المسلم، فينبغي على المسلم أن لا يتمثل بعمل من أعمال الكفار ولا بخصلة ذميمة، فلا تكن صاحب غيبة وصاحب نميمة، ولا تكن صاحب همز ولمز. ولهذا الله عز وجل قال ويل لكل همزة لمزة، هذه كلها خصال سيئة. الإنسان ينبغي أن يتأدب بأداب الإسلام ويتخلق بأخلاق الإسلام فيكون على العكس من هذه الخصال، لا يمنع خيرا بل يسعى فيه، لا يقع في غيبة ولا نميمة بل يحفظ الأعراض ويتكلم في الناس بالخير. نعم.
قوله تعالى فانطلقوا وهم يتخافتون، قال روي عن عطاء في قوله تعالى يتخافتون قال يتسارون، أي يخفون كلامهم ويسرونه لئلا يعلم بهم أحد،
حتى لا يدخلنا لا يدخلها عليهم مسكين. اليوم سنحصد وكذا، فنريد أن يكون ذلك في خفاء حتى لا يعلم بنا أحد من المساكين، فهؤلاء قد أصروا على المنع، فلهذا تنادوا مصبحين، أي نادى بعضهم بعضا لما أصبحوا أن يغدوا على حرثكم، يعني الثمار والزروع والأعشاب، إن كنتم صارمين أي قاطعين. فانطلقوا ذهبوا إلى جنتهم هم يتخافتون. قال ابن قتيبة يتصاررون بألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وهكذا. فهؤلاء أصروا على المنع، فكان ماذا؟ كان أن أذهب الله سبحانه وتعالى بها، فصاروا نادمين على ما صدر منهم، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. نعم.
قال قوله تعالى وهو مكذوم، قال روي عن عطاء في قوله وهو مكذوم قال مملوء كربا.
نعم، فهذا في نبي الله، فاصبر لحكم ربك. الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر على أذاهم، يقول ابن الجوزي لقضاء ربك الذي هو آت، وقيل معنى الأمر بالصبر منسوخ بآية السيف، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت وهو يونس عليه السلام، إذ ماذا هو مكذوم، وفي ماذا نهي أن يكون مثله نبي الله، قال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت وهو يونس عليه السلام، لما ألقي فابتلعه الحوت فبقي فيه مدة من الزمان. قال وفي ماذا نهي أن يكون مثله، قولان، أحدهما أنه العجلة والغضب، قاله قتادة، والثاني الضعف عن تبليغ الرسالة، قاله ابن جرير. قال ابن الأنبري وهذا لا يخرج يونس من أولي العزم لأنها خطيئة، ولو قلنا إن كل مخطئ من الأنبياء ليس من أولي العزم خرجوا كلهم إلا يحيى. ثم أخبر عن عقوبته إذ لم يصبر، فقال إذ نادى وهو مكذوم، قال الزجاء مملوء غما وكربا. فهذا أمر بالصبر، ويكون سبب ذكر يونس عليه السلام هنا لما يضاد الأمر بالصبر، لأنه حصلت عجلة لما خرج يونس عليه السلام وترك قومه، وظن يونس عليه السلام أن القوم قد استحقوا العقوبة والعذاب فترك قومه، ثم إن الله عز وجل عفى عنهم لما خرج من بينهم موسى، خافوا فجرؤوا إلى الله سبحانه وتعالى، فجأروا إلى الله سبحانه وتعالى ودعوا الله عز وجل بعد كونهم كانوا قد نزل بهم السبب الذي يستحقون به العذاب، لكنهم تابوا إلى الله فتاب الله عليه بعدما خرج ماذا؟ يونس عليه السلام. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي، أي العذاب الذي كان لولا أنهم استغفروا الله عز وجل، فقد نزلت بهم أسبابه، وإلا فالعذاب إذا نزل لا يرفع، العذاب إن نزل لا يرفع، ولكن هنا انعقدت الأسباب، ولكنهم لجأوا إلى الله، والله رحيم سبحانه وتعالى، ولهذا لا يشكل هذا إذا نزل على أنه إذا نزل عذابه بقوم فإنه لا يرفع. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. كشفنا عنهم عذاب الخزي يعني الأسباب التي انعق يعذبون بها لولا استغفارهم وتوبتهم، لكنهم استغفروا وتابوا. فيونس عليه السلام تركهم، كان قد تركهم وذهب مغاضبا، فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه، فحصل ما حصل. فهنا أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لا تستعجل ولا تغضب على قومك. والقول الثاني الضعف عن تبليغ رسالة، والضعف هنا نسبي، يعني كان الأولى أن يبقى بينهم يونس عليه السلام، لكنه خرج صلى الله عليه وسلم. ففيه أن الدعوة أعظم موضوع يحتاج إلى صبر، ما شيء أحوج إلى الصبر من الدعوة إلى الله. ولهذا الله عز وجل وصف هذا المقام فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يأتي التواصي بالصبر بعد التواصي بالحق. لماذا دائما يأتي هذا؟ يا بني أقم الصلاة وأمر المعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لماذا يأتي الصبر بعد الدعوة إلى الحق؟ لماذا يأتي الصبر بعد الأمر المعروف عن المنكر؟ لماذا يأتي الصبر؟ لأنه ما شيء أحوج إلى الصبر من الدعوة إلى الله. لو كلف الإنسان أن ينقل جبلا لربما كان عند أمل ولو شيئا فشيئا، بأي وسيلة، أي شيء عضلي، أي شيء يعتمد على قوة الإنسان، ولو أنه استعمل آلة من الآلات في رفع الشيء، الجهد العضلي البدني أسهل ما يكون. لكن المشكلة في الدعوة إلى الله عز وجل صعوبتها أنك تتعامل مع عقول، والتعامل مع العقول غير التعامل مع آلات. ألا ترى أنك تركب القطار وينقاد لك قطار كم عربة، ثم تعجز عن أن ينقاد لك جارك، لا خصمك، لا ولدك، زوجك، إذا شاء الله عز وجل ألا ينقاد لك، فتقف أمام ولدك عاجزا، عاجز، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل. صنع سفينة نوح عليه السلام، صنع سفينة، ولكنه لم يستطع أن يركب ولده. دعوة تعامل مع عقول، تعامل مع أهواء، لكل واحد هوى، هذا يعجبه ما لا يعجب غيره. خطيب اليوم ما شاء الله موضوع عظيم، طيب والثاني هذا موضوع ما فهمناه، هذا الخطيب خطيب كذا، هذا يمدح وهذا يذم وهذا كذا، هذا يريد الخطيب وهذا لا يريد الخطيب، فتتصادم مع أهواء الناس، خصوصا الداعية إلى السنة، لأن الداعية إلى السنة لا تنازل، فهو وجه واحد وهو طريق واحد، ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا الطريق سيخالفه ماذا؟ 72 طريقا، 72 طريقا، طريق واحد هو الصواب، و72 طريقا على الباطل. تخيل، وهذا أمر معروف، حينما تكون في بلد في بلدتك تجد الصوفي، وهذا يحتاج معركة خاصة، ثم الأشعري معركة ثانية، ثم الإخواني، ثم التبليغي، ثم الحزبي، ثم الملحد، ثم صاحب الشهوات، ثم تكون في البلدة في القرية، وكلها فيها من الهوى ما تصادم به في دعوتك إلى الله عز وجل. ولهذا طريق الدعوة ليس مملوءا بالورود، إنما طريق الدعوة محفوف بالمكاره، مملوء بالصعاب، مملوء بسب بشتم بإخراج بقتل برجم، فكان من المرجومين من المخرجين. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، فبين قتل وبين سجن وبين حرمان وبين إخراج وبين سب وبين شت، حتى قد تجد هذا من أقرب الناس إليه. قد يكون عندك والد يمنعك أو عندك والدة تمنعك، قد يكون عندك جار مؤذي، قد تكون وهكذا محفوب المكاره. من هو الداعية الذي يصعد من بره فيقول الناس له جميعا نحن معك وأنت وأنت وأنت، ولو كان حتى أهل بلدتي معه ستجد أهل البلدة الأخرى يعارضون. هذه طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، محفوف بالمكاره والصعاب. ولهذا الله انتدب لها خير الناس وهم الرسل ثم من صار على منهجهم. ولهذا ما كل دعوة تستمر، حتى ولو كان رجلا عن حق، أحيانا يكون رجل على حق في مادة علمية لكن رجل ما عنده تحمل، رجل ما عنده صبر، رجل ما عنده طريقة، رجل ما عنده اكتمال احتساب. دعوة دي تحتاج احتساب يمين شمال، وما احتاجش فيش حاجة اسمها اعتزال دعوة، وفيش حاجة اسمها تحط ايدك على راسك ولا تجلس كده ولا النهاردة انا نفسيتي تعبان اصل فلان انتكس. ما فيه، مفيش وقت. انتكس استقام هكذا، اللي بيقرأ عليك هيرد عليك، اللي بتعطيله هيمنعك، اللي بيثنى عليك هيذمك غدا. اتحمل، مفيش حاجة اسمها انا نفسيتي بس شوية والله انا بس شوف حد يخطئ الجمعة ده اصلا انا نفسيتي شوية. لا، نفسيتك انت تدعو لمن؟ تدعو لله. وهذا بيذهب اجرك ولا بيعظم اجرك؟ بيعظم. اذا احمد الله، نفسيتك ليه وعظم اجرك؟ نفسيتك ليه وانت على منهج الانبياء والمرسلين؟ نفسيتك ليه وانت بتسلك طريق بمادته وصفاته موروث؟ ألست تابعا لرسول الله؟ ألست من وراثه؟ ترث علما ولا ترث ابتلاء؟ أنت بترث علم وترث ابتلاء وترث امتحان وترث اختبار وترث كل شيء. الميراث كامل، الميراث كامل. أما أنك ترث مادة علمية فقط فالدعوة لا، الدعوة غير الدنيا. واحد فشل في تجارته، مشروع عنده مشروع معين، بيحول النشاط، صح؟ بحول النشاط. وانا يعني مكتوب اقول اصل لله عز وجل انا تاجر في مواد غذائية، لا انا عايز القرش، جلب مواد غذائية هتاجر، وافت هجيبها مواد بادوات منزلية، فشلت اجيب اي حاجة اي حاجة، ليه؟ انا قصد الدرهم والدينار، بحتسب في تجارتي نعم لله، بس الصنف الذي اتاجر فيه حسب السوق، عرض وطلب، عرض وطلب. دي تجارة. إنما الدعوة إلى الله هتغير الصنف، هتغير السنة، نمشي البدعة، البدعة هي اللي ماشي، فالتصوف اللي ماشي خلاص نبقى صوفي. طيب وقف في شوية سلفين كده اكتر هنا، خلاص نمشي سلفي. لا لا لا، خلاص حول المسار، خلاها أشعرة. طب خلاه، ايوه الاخوان نجحوا، ايوه الاخوان هم اللي حكموا، خلاص بالظبط كلنا اخوان، الان كلنا اخوان. ايه فايه يعني؟ هي الدعوه دي بقى ماشي حسب الله، وبيجعلوا لها قواعد ثوابت ومتغيرات، عصرانيه المواجهه، المصالح والمفاسد. امال ايه؟ ليس الفقه أن تعرف الخير من الشر، إنما خير الخيرين وشر الشرين. أنتم ما تفهمون، أنتم نظريون، أنتم سطحيون. إنما الفقه عندنا الرسوخ، الحس الأمن، الحس السياسة، الحس، ويطلعك كأنك أنت أجهل أهل الأرض. خليك سطحي ظاهري، أنت ظاهري، خليك ماسك كتابك وعندك طالبين ثلاثة، شوف هتنصر الإسلام ازاي. الناس ملأ الميادين، الناس بتقتسم الكعكة الآن، كعكة البلد تقسم الآن، وأنا أجلس في مكتبي وأقول كل خير في اتباع من سلف وكل شيء في اتباع من خلف. هات يا بني أصول السنة لما نقرأها، هات كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب لما نقرأه، البلد بتقسم، قناة السويس الملايين دي هتروح في ايه، والمليارات دي، والبترول والغزل النوع عن إسرائيل متوزع ازاي، مين اللي هيعطينا؟ انزل انزل، ده فقه المرحلة شغلونا، فقه المرحلة، حس السياسي المصالح والمفاسد الضرورات، ومئة مصطلح جعلوها جنبا إلى جنب كأن هذا هو العلم وهذا هو الدين. ثم ماذا؟ كسرتم ماذا ونصرتم ماذا؟ كسرتم باطلا ونصرتم حقا؟ لا، النتيجة ملخصة في كلمة واحدة، إنكم إذا مثلهم. لا، إنكم إذا أشر منهم. احذر العلمانيين والليبراليين، علمانيين والليبراليين ماله؟ أبويا مات ما يعرفش العلماني يعني إيه والليبرالي يعني إيه، أمي ماتت ما تعرفش علماني والليبرالي، إنما أنتم الذين استدللتم على العلماني واستدللتم على الليبرالي، ده صارت الليبرالية مذهب من المذاهب الإسلامية والعلمانية مذهب مذاهب إسلامية، ده في ديمقراطية يعني إسلامية غير الديمقراطية الغربية، في ديمقراطية إسلامية، في ديمقراطية تتمشى مع الضوابط الشرعية، علمانية بالنكهة الشرعية، ديمقراطية بالنكهة الشرعية. فالذي عجز عنه من اخترع العلمانية أنتم فعلتموا، استدللتم عليه. كل المسألة أن العلماني بيتكلم بدون قال الله قال الرسول، أنتم جئتم أخذتم الوجبة كاملة بقال الله قال الرسول. جميع الأنظمة الفاسدة التي عجز أهلها بل ولا يريدون أصلا أن يستدلوا عليها بشيء من كتاب السنة، جئتم أنتم استدللتم بكتاب السنة، ولهذا كل واحد ملتحق إلا من رحم الله ممن كان على السنة نزل، ينزل يعمل إيه؟ كيف ضحكوا عليه؟ نزل ليكون ديمقراطيا، ليكون لبرانيا، ليكون علمانيا، ليكون كذا؟ لا، نزل لينصر المشروع الإسلامي. مشروع إسلامي هو فين أصلا؟ يعني مشروع إسلامي؟ يعني مشروع، كلمة مشروع إسلامي دي يعني مشروع إسلامي؟ احنا عرفنا فقه وعرفنا حديث وعرفنا تفسير وعرفنا توحيد وعرفنا سنة، يعني ايه مشروع إسلامي؟ يعني ايه مشروع إسلامي؟ فالدعوة ما تحتاج إنسانا حافظا للنصوص وفقط، دعوة تحتاج مقومات وأمور من المادة العلمية أولا أن تكون على السنة، الأمر الثاني فقه هذه الدعوة في أساليبها، فقه هذه الدعوة في طبيعة مراحلها، يوم أن تعلو منبرا أو تجلس على كرسي أو تتصدر الدعوة إلى الله اعلم أن بجوارها مباشرة الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ تقول آمنا، تقول نحن على السنة، تدعو إلى الله وهم لا يفتنون لا يبتلون. ولقد فتنا الذين من قبلهم، هذا طريق مسلوك، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك قال ومخرجي هم، ده أنا الصادق الأمين بينهم، قال إنه لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذه الضريبة، ولهذا هذه الغزاه قتل فيها كم، وهذه الغزاه قتل فيها كم، وهذا ولد في بلد ومات في اخرى، وهذا اركب البحر. هذه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، فطريق محفوف بالمكاره لانه اخص طريق الى الجنه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق الى الجنه. فهؤلاء اخص الناس، اخص البشر، لان اخص الناس الانبياء، واخص الناس بعد الانبياء وراث الانبياء، اخص الناس وراث الانبياء، انت غير. ولهذا لابد ان تنظر لنفسك على انك غير، اما وقد حباك الله. انت تجر بطاطس انت، ولا تجر طماطم، ولا تجر سمك، يجيب له بوكستين ويزعهم خاص منتهى حياته، يحسب كسب ايه النهاردة 500 جنيه الحمد لله، وغدا واروح ابات على الطريق وهاجي. حتى لو رجل صالح جزاه الله خير بيطعم اولاده ويعوف في نفسه ماشي، لكن انت مشروعك ايه؟ ايه مشروعك انت؟ بوكستين وكذا، محلين وتطور من تجارتك؟ لا، انت مشروعك غير، مشروع دعوة الى الله، مشروع وراث الرسل، مشروع تبلغ ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشروع اعظم مشروع له خلق الخلق، وله كانت الدنيا والآخرة، وله كانت الجنة والنار، ومن أجله كانت أنبياء ورسل وأعداء وخصوم. أنت الآن في وسط المعمعة، أنت الآن في وسط الأمواج ويتطلاطم، وحري بمن كان هذا ألا يقول بيتي سقف ولا لا، مشروعي أنت في وسط البحر والأمواج تتلاطم، المسألة الآن نجاء أو غرق، فأنت لا. وهذه مسألة مهمة، أن تنظر إلى نفسك، أن تنظر إلى قدرك، أن تنظر إلى مهمتك، لا تجعل الدعوة فضول وقتك، لا تجعل الدعوة نزهة كده، نزهة يعني خطبة يعني كذا يعني حيث ما اتفق انت سنة ولا لا، لا، انت بتدرس ليه؟ انت غير الناس. مين مشروعه الان ان يفتح كتاب سنة ويجلس؟ مين هو؟ هذا في ارضي، وهذا في محلي، وهذا في كذا، وانت جالس هنا. طيب جالس هنا ليه تتعلم؟ اتعلم لماذا؟ لاعلم، اتعلم لادعو، اتعلم لانقذ الناس. انت حسنة من حسنات معلم، انت حسنة من حسنات خطيب موفق، انت حسنة من حسنات داعية الى الله مخلص. انا وانت ما سبب استقامتنا؟ ما سبب استقامتنا؟ ما سبب فهمنا الفهم الصحيح للدين؟ ما سبب اننا على السنة؟ اليس بيان عالم؟ اليس بيان داعية الى الله؟ اليس تذكير رجل قام فدعا؟ ولهذا العلماء كثر والدعاة كثر، لكن تبقى بصمات المغيرين، تبقى بصمات الوارثين لهذا الطريق في أخص صوره، في تمييز الحق من الباطل، أصحاب الفرقان، تبقى تلك البصمات، بصمات نيرة، بصمات واضحة، بصمة أحمد لم تنسى الأمة، بصمة ابن تيمية لم تنسى الأمة، بصمة ابن عبد الوهاب لم تنسى الأمة، بصمات المغيرين، ليس بصمات الملقين، ليست بصمات المحفظين، ليست بصمات ربما يكون الشيخ الضخم جالس في مسجد ولا يشعر عنه جيرانه به، رجل ضخم تأخذ إجازات في القرآن وتأخذ إجازات في السنة، رجل ضخم مسند في الحديث، لكن أثره ربما لا تجد في مسجده، لا تجد الأثر في المسجد نفسه، فضلا أن يشعر بك جيرانك. لكن يوم ما تشتعل الحروب، احذروا هذا الذي، ليه؟ لأنك تضرب في هذا وذاك، لا الإخوان ترك، ولا التبليغ ترك، ولا الحزب ترك، ولا الصوبي، ولا الأشعري، ما تختار أنت خصومك، إنما خصومك هم الذين اختاروا الطريقة لما صادموا الدعوة، وأنت ضد كل من يخالفها، ضد من يخالفها. هؤلاء الذين لهم البصمات، والذين عرفوا ببيان البيان للناس والفرقان أخص ما يكون في الدعية إلى الله. نسأل الله أن يبارك في كل دعية في كل شيخ تحصل من دعوته التمييز، تحصل من دعوته البركة، تحصل بدعوته الفرقان، الشيخ المتحرك، الشيخ الذي يميز. اسمع هذا ولا تسمع هذا، اقرأ لهذا ولا تقرأ لهذا، كن مع هذا ولا تكن مع هذا. إنما شيخ يقرأ، لسنا في حصة قراءة وكتابة، سيقرأ الناس الكتب، ولو كان عندك علم تشكر عليه، لكن العلم الذي ينزل على الواقع، العلم الذي يستخدم يستعمل. نحن نخرج من هنا نجد العداء الذين يقول أنتم تتكلمون، هو أنت تتكلم، هو أنت تتكلم وحدك، ده الناس ما يتركونك، ده لو اشتريت وبيعت منهم عنده هواء وبراء. والله العظيم يا اخواني، رجل كان، شوف سبحان الله، اذا قابلنا في الظاهر يقبل ايدينا، ويذهب اليه بعض اخوانكم ليستأجر عنده شقة، قمة الترحاب، تفضل وهذه غرفة مغلقة نفتحها لك وكذا وكذا وكذا، الاخ منين؟ من كذا. ليه هنا؟ انا بدرس طالب علم. يا طيب ان شاء الله ابعت لك. طيب وهو عنده غرفة مغلقة سيفتحها لها زائدة وترحاب وكل شيء، اول ما عرف ان طالب علم وكذا، ولاء وبراء، ولاء وبراء في لحظة. احد اخوانكم بالامس، بالامس هذا القريب، امس الفجر وهو في مسجد، خطيب مسجد، وجاء الى الدرس، فالناس قالوا يا شيخ فلان. نعم، حدث الناس بما تعرف. في بعض الاشياء انت بتتكلم فيها عن منبر كواقع عملي الناس لن تستعمله. ليه؟ الاخ بيتكلم في احترام الكبير، خطبة الماضية، الكبير ده كبير سن، كبير ده كبير قدر ومقام من العلماء، الكبير هذا ولي امر، كل هؤلاء الاسلام والشريعة جاءت تراعي حقوقهم، كبير السن وذو شيبة المسلم له قدره، كبير العلم من العلماء لهم قدرهم، الكبير من ولاة الأمور. ما الذي يريده هؤلاء اللي تكلم فيه الأخ؟ لأن الناس لن يطبقوا الأخيرة، الأخيرة ولاة الأمور واحترام ولاة الأمور والدعاة لولاة الأمور، ساعة كاملة يعارضون الأخ ولا تتكلم في هذا. هذه النقطة بالذات، هذه النقطة بالذات. فسبحان الله، فهذا الطريق، طريق الدعوة محفوف بالمكارم. فاصبر لحكم ربك ولا ده للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف بنا؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم وقد ملئ غما وكربا. اصبر، لا تتعجل، لا تغضب، لا تضعف عن تبليغ رسالة. هذه أقوال المفسرين، الأول أنه العجلة والغضب قاله قتادة، والثاني الضعف عن تبليغ رسالة قاله ابن جرير. ثم ينبه ابن الأنباري تنبيها فيقول: وهذا، لا تظن أن هذا فيه الذم ليونس عليه السلام، وهذا لا يخرج يونس من أولي العزم. طبعا هو يونس ليس من أولي العزم الخمسة، لكن كلمة العزم يوصف بها جميع الأنبياء، لكن أخص هؤلاء الخمسة، وإلا فالأنبياء جميعا أولو عزم. وقول الله عز وجل في آدم ولم نجد له عزما يعني في هذا الأمر الخاص. وإلى فالأنبياء جميعا أولو عزم، لكن أخص هؤلاء هم هؤلاء الخمسة. قال لأنها خطيئة، ولو قلنا إن كل مخطئ من الأنبياء ليس من العزم خرجوا كلهم إلا يحيى نعم عليه السلام. فهذا درس عظيم في الدعوة إلى الله عز وجل، من أعظم الدروس. الدعوة تحتاج إلى صبر، ومع الصبر حكمة، فصبرك ليس في ضعف، صبرك في قوة، صبرك في شجاعة. والقوة والشجاعة معناها ليست قوة العضلات، لا، إنما قوة الثبات، قوة المبدأ، قوة السبيل، قوة التمسك، والذين يمسكون بالكتاب. هذه القوة والشجاعة عرض ما عندك، لا تأخذك في لا لومة لائم. انتبه يا اخواني، القوة والشجاعة، قوة والشجاعة مش قوة العضلات. مش الشجاعة اني اللي يكلمني كلمة ارد 10، لا، انما المراد بالقوة قوة الثبات على ما انت عليه، قوة لا تتزحزح. فالقوي هو قمة الرفق وقمة الصبر وقمة القوة، رفق لكن ثابت لا تزحزح ولا يلعب عليه. وعند شجاعة يعني الحق يبلغه ولا تأخذه في الله لومة لائم. إنما الشجاعة التي هي فلان شجاع يمسك عصا يمسك سكينة، ده اسم تهور. النبي قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الشديد اللي يقول إني صائم، مش الشديد اللي يقول يمسك العصا ويقول أنا، ده ليس الشديد، ده يحسنه كل أحد. هذا يحسنه كل أحد. النساء بيعملوه، الصبا بيعملوه، الأولاد في الطرقات بيعملوه، ده يحسنه كل أحد. إنما الذي يحسن ضبط النفس مع القوة مع الثبات مع الجرأة في البلاغ، ده مفهوم القوة والشجاعة. ليس مفهوم القوة يروح جيم، ليس مفهوم الشجاعة ما يترك أحد مر من أمام البيت، لا 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 لا، هذا تهور، هذه سفاهة، هذا قلة أدب، وقد يخافك الناس من أجل مشاكل. إنما القوي، النبي لا أقوى منه ولا أشجع منه. أحمد في سجون المأمون ما في أقوى ولا أشجع. ولهذا بعض السلف قيل له لما تكلم في مسألة السلطان والسمع والطاعة، أظن أبو مجلز، فقيل له إنكم تجبنون عشان بس ولاة الأمور بتقولوا سمع وطاعة، فقال نحن نجبن، نحن اعتقدنا شيئا فقلناه، وأنت اعتقدت شيئا فكتمته، أنت اللي بتكتم. إنما دي عقيدتنا، أنت تخاف سلطان. الآن حينما تخطب في مسجد يا أخواني وتقول هذا السلطان وهذا الغلاء وهذا كذا، يتق عليه من يتق الله، هؤلاء الذين يجلسون على الكراسي، وهؤلاء الذين إن هؤلاء الناس تقولك إيه؟ بطل شجاع. أنا أباشر مين؟ كل الناس دي معي حينما أقول ذلك، لأن مثل هذه النغمة ترضي كثيرا من الناس. طيب، ولما تقول على منبرك وعلينا بتقوى الله وعلينا بالسمع والطاعة وندعو السلطاني، والمسألة راجعة إلى ما كسبت أيديكم، توبوا إلى الله وعودوا إلى الله، أنت تتكلم عن رزق وسعة أرزاق، وأنت المرابي، وأنت الزاني وأنت السارق توبوا إلى الله. ليس كل شيء يقال الحاكم الحاكم. وهذا الكلام يعارضك فيه أهل المسجد. قل لي بقى من الشجاع اللي بيوجه خطاب ما لا يسمعه سلطان، ولا اللي بيوجه خطاب يسمعه كل الناس وسيعاملونك بعد الخطبة وربما قطع عليك خطبتك؟ من الشجاع اللي بيقول سمع الطاعة واللي بيتكلم عن الحاكم؟ الشجاع اللي بيقول سمع الطاعة، الشجاع اللي بيقول ندعو للسلطان، ليس الذي يقول ندعو على السلطان. لأن اللي بيقول ندعو للسلطان بيخالف أهواء الناس إلا من رحم الله، سيصادم أهواء الناس إلا من رحم الله. اعلم أنك الخطيب المفوه الذي سيرجوك أهل المسجد. إلا خطبه، انتبه، انتبه بعد خطبة السمع والطاعة، انتبه بعد خطبة الدعاء لولاة الأمور. بعدها احنا بس بنعتذر شهر بس، لأن الحج محمد يعني كان هيجيب خطبة القادمة، واحد كان مكلمه هيجيبه الحج محمد. طب الحج محمد منين؟ بقالنا سنتين مع بعض، راح فين الحج محمد؟ طب معلش بس اصل احنا يعني في ايه كذا في كذا. المهم اذا جت خطبة السمع والطاعة هتجد بعد الخطبة الموقف تغير في هذا. يبقى من الشجاع اذن؟ يبقى هذا درس من يعد اخص درس في الدعوة الى الله. فاصبر لحكم ربك، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، وأمروا بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك، ادعو اصبر. يبقى كلمة ادعو معها اصبر مباشرة. نعم نعم. نعم. كيف هذا بشر يضعف في موقف وليس هو الضعيف؟ في فرق بين ضعف وضعيف. ضعيف وصف ملازم، هذا لا يكون في رسول قال هذا ضعيف في الدعوة. لكن ضعف قد يحصل ضعف طارئ في موقف من المواقف ف يعاتب فيه. ولهذا هذا قول عند المفسرين الضعف عن تبليغ الرسالة قاله ابن جرير. يعني ماذا؟ في هذا الموقف ففرق بين ضعف في موقف وبين الضعيف. الأنبياء أعظم الناس قدرا وأقوى الناس في الدعوة إلى الله عز وجل، لكن قد يطرأ للنبي الشيء مثل ما قد يطر له معصية، قد يطر له مقام أيضا يحصل فيه شيء يحتاج إلى عتاب، يحتاج إلى ملامة وهكذا. نعم. من قلنا هذا ألف مرة، يعني كيف تعامل مع الجماعات عامة في التسمية؟ الواقع يختلف والمسجد يختلف والشخص يختلف. ممكن في واحد ضعيف اصلا في عرض الحجة، ولكن عنده اهم شيء عنده على المنبر والاخوان وتبليغ وكذا، وهو اصلا ما يستطيع ان يواجه. هو وضع هذه المسألة، فلما جاء الناس يوجهونه بعد الخطبة وفي الخطبة ما عنده حكمة ولا عنده زاد ولا عنده مواجهة، فهذا أثار فتنة. فمثل هذا الشخص يكتفي على المنابر بالتحذير من الأحزاب والجماعات، ونحن أمة واحدة بعيدة عن الجماعات وبعيدة عن الأحزاب وكذا، ولا يخصص الكلام على جماعة معينة إلا إذا كان على علم وعلى قوة وعلى قدرة في المواجهة. لأنك الآن كمن يلقي حجارة في شخص، طبيعي في ردة فعل. ردة فعل إذا لم تكن قويا هيؤتى الحق من قبلك، هيؤتى الحق من قبلك، فلا بد أن تكون مستعد. فلهذا نقول الذي يصح لهذا ويجوز لا يجوز لغيره، والذي يقال في هذا المسجد لا يقال في غيره. يبقى الإنسان ينتقي المسجد الذي يقول فيه ذلك. فهناك أحيانا قد لا تذكر هذه على المنابر لكن تذكرها للناس في الدعوة الفردية، وأحيانا تذكرها على المنابر، وفلان عرضه جيد وقوي وصاحب حجة على المنبر يذكر الجماعة أو الطائفة، بل قد يذكر الشخص، ولكن عنده ماذا؟ عنده عرض وعنده قوة في العرض وعنده حكمة في ردة الفعل لو أنه حصلت جهالة. آخر لا، آخر هو يحفظ هذا ويقول عن المنبر، وبعدين يحصل بقى في المسجد اللي يحصل، ربما ترك الناس بين مؤيد ومعارض وأخذنا عليه ومشى، ما عنده مواجهة، أو يأتي يواجه بالعضلات مش بيواجه بالأدلة والحجج والبراهين، ما عنده صبر، ما عنده. ممكن يقوم عليك خمسة الآن، هذا بيتكلم وهذا بيتكلم وهذا بيتكلم، كيف تضبط نفسك وكيف تحافظ على اتزانك وكيف تبلغ الحق وكيف؟ يبقى هذه مسائل نسبية لا بد من بيان هذه الجماعات، لا بد من بيان أهل البدع، لازم لا بد من البيان، ما في سكوت. لكن الخطبة هذه في المسجد هذا بالطريقة هذه من الأخ فلان هذا، دي مسائل بقى نسبية، مسائل نسبية تخضع لأشياء خاصة. نبيك صلى الله عليه وسلم في رجل قال أذن له بئس أخو العشير، ولما دخل ألان له الكلام. نبيك صلى الله عليه وسلم هجر من أصحاب من هجر ولم يهجر المنافقين. فهذه مسائل تراعى. أبو بكر رضي الله عنه رجع إلى مكة في جوار رجل كافر، النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، المسلمون النبي أمرهم أن يذهبوا إلى ملك نصراني، نصراني في الحبشة، عمار بن ياسر ما عتبه النبي لما وافقه مكرها، أحوال يعني في توافر شروط انتفاء موانع، وفي مواقف تحتاج ما تحتاج انك تتصل على شيخ تستفتيه، لا هو الموقف طرأ. ولهذا الدعوة ليست سهلة، الدعوة ضخمة، لكن حسب الواحد ان هو يسير فيها بقدره، يعني ما تكلف نفسك فوق الطاقة ولا فوق امكاناتك، لا شوف امكاناتك ايه، شوف امكاناتك ايه، مش المسألة انت رايح تسمع في خطبة والاخوان المسلمين الذين والتبليغ والدعوة والاشاعرة والصوفية والمسجد كله مليء عندك، ثم ما عندك لا قدرة علمية ولا قدرة في الاسلوب والطريقة، يعني ماذا تصنع لو قام الناس عليك؟ ماذا تصنع؟ هذه تحتاج يعني توفيق من الله اولا، ثم تحتاج ماذا؟ حكمة وحنكة. احيانا تكون انت في السيارة، وانت في السيارة ممكن تتكلم مع واحد السيارة كلها تنقلب عليك، طيب تعمل ايه وانت في السيارة او في القطار؟ ممكن تكون بتشتري من بائع وتتفجر مسألة، انت منين؟ انت من حفيد، انت بتعمل انتوا بقى الجماعة اللي بيسبوا بيشتموا، او انتوا بتوع الحاكم، يلا ورينا هتعمل ايه، هتعامل ازاي، ومين اللي هيحكم؟ العوام، الناس اللي يجوا عندك انت وهو، مين هما؟ اصحاب السوق ولا اصحاب العلم؟ اصحاب السوق، واللي بيرفع صوته اكتر واللي كذا، وانتوا تدعوا الحاكم، مش عاجبكم مش عارف ايه، عملتوا ايه، احنا روحنا فين، الاسعار مش عارف كذا، اتقوا الله فينا، اتقوا الله، مش هتعرف تتكلم، تعمل ايه؟ كيف تتخلص من هذا الموقف؟ فهذه امور انت تحتاج اليها في كل باب. ولهذا الدعوة الى الله كما قلنا حفظ المادة هذا جزء من اجزائها، واهم ومن الامور المهمة جدا جدا انت بشخصيتك أنت بحكمتك، أنت بعقلك، أنت بطريقتك شخص مهم جدا. الشخص هذا مهم جدا جدا، الشخص نفسه حامل الدعوة إلى الله عز وجل، هذا الشخص نفسه مهم، أهم من أهم الأشياء في الدعوة. هو الدعوة يحملها من؟ ولهذا أنت أهم من 1000 مسجد، أنت أهم من وزارة، أنت أهم من وزارة. أنا ممكن أعطى وزارة ولا أتمكن أقول كلمة واحدة، لا أقوله أنا واحد. تخيل، قد تعطى وزارة فلا تستطيع أن تدعو، لك مقيد، أنت ما عندك مسجد، لكن عندك دعوة بتبلغها كل الناس في البلد بدون مسجد بدون منبر. إذن لهذا تربية الداعية أهم من بناء 1000 مسجد. هنعملك إيه؟ عندنا شيخ مجمع في البلد وكذا، أخ فاضل، حاضر يا فاضل، هنعمل لك مجمع 3 أدوار وهنعمل لك كذا يا فاضل. أنت بقى الفاضل ده ها شغال إيه؟ دعوتك فين؟ قدراتك إيه؟ قوتك إيه؟ ولو عندك قوة أسلوبك إيه؟ طريقتك إيه؟ ولهذا أنا أبني لك مسجد، لو أنت أصلا مبني وبتبني، ناقصك مكان أجي أبنيه، إنما أبني المكان وارجع أبني فيك خسرنا فلوس. غلطة واحدة يتسحب منك المكان، 3 مليون ولا 2 مليون راح، وبقى ربما مبنى أشعري وبقى مبنى صوفي، والسبب هو أنت. غلطة، غلطة واحدة ممكن تدفع الدعوة. هذا لهذا حينما يأتي المحسن ليكفل طالب علم، اكفل طالب علم، ما تكفلش واحد ليكون طالب علم، لأن ممكن وممكن، إلا بقى واحد يعني شايف أنت أنه إن شاء الله أنه يكون صادق ومقبل. لكن طالب علم فعلا، طالب علم ينقصه كتاب، طالب علم ينقصه أن أنا الأمة محتاجة، اجلس بقى، مش مشكلة، عايز 2000 3 تأكل وتشرب انت عيالك ليه؟ لأن بستفيد منه، أنا باخد من وراه كام ده؟ باخد من وراه كام؟ ده فلان وده علان وده كذا. إنما طالب العلم لا ينام طول النهار، وأما حاجة جيب يزوق المكتبة بالكتب أحدث موديل، وحريص جدا على طبعات أحدث الطبعات وكذا وكذا وتمام التمام، وأول ما عملت له مكتبته بيدور برضه على سيارة كده، وبعد ما عملت له سيارته عايز شقة 4 غرف، وبعد ما عملت له شقة 4 غرف عايز يعمل. ده ما ينفعش معاك، ده ما ينفعش. لما طالب العلم فعلا، طالب العلم، طالب علم، وصفه طالب علم، بيطلب بيجتهد، نقصه كتاب، نقصه تديله مال عشان تكفله، في تزاحم، في تزاحم بين طلبه وبين سعيه، مش عارف ده يقف في دكان بقى 12 ساعة او يقف في دكان 10 ساعات. طب انا محتاج ان 10 ساعات دي احتسب، اخد انا من طعامي وشاركك معايا، بس بشرط ايه؟ ان الساعة اللي بوفرها لك هي الساعة اللي انت محتاج لها تنتج فيها. يبقى انا ابني مسجد لمين؟ لداعية. اكفل مين؟ طالب علم. تبقيتم يا اخوان؟ الا بقى حالات اخرى قد تطرأ، يعني انه قد تبني مسجد لمصلحة معينة، قد تكفل ما سيكون طالب، من سيكون طالب علم مصلحة معينة. المهم لكن الاصل وماذا؟ الاصل المتحرك الشغال، رجل ماشي على رجليه في عطره، ده بقى هات له ايه؟ هات له حمارة، هات له عجلة، هات له عربية، راجل ماشي كل يوم رايح جاي رايح جاي لما رجليه اه؟ ده اللي هتجيب له ايه؟ مثلا واحد ماشي طالع بيسعى وثيابه مقطعة، ده اللي هتجيب له ثياب مثلا. يبقى شغال ينقصه ماذا؟ ينقصه مال، ينقصه مال. ده بتكون هذه المسألة في محلها، في محلها. يبقى أنت عنصر فعال وعنصر مهم في الدعوة إلى الله. قد يكون عندك علم لكن ما عندك حكمة، عندك علم لكن ما عندك أسلوب، عندك علم لكن ما عندك صبر. دعوة صعبة، الدعوة صعبة، ولهذا الله انتدب لها مين؟ ها؟ الرسل والأنبياء. ثم نجح في عمر أمة الإسلام إن مين؟ علماء نجباء، ليس كل من حفظ صار العالم المبارك اللي ينفع الله عز وجل به أو كذا. دي ليست سهلة، هذه ليست سهلة، دعوة أصعب موضوع وأشق موضوع، لأنه يحاربك فيها شياطين الإنس والجن، مش شياطين الإنس فقط، أنت مقاوم من شياطين الإنس والجن. لما إبليس يعمل مسح كده على الكرة الأرضية، مسح شامل كده على الكرة الأرضية، تمام، يبقى العنصر الأول اللي هيبدأ بيمين هو أنت. أنت اللي بيقرأ قرآن كتير بيدخله بالبدعة، اللي بيصلي طول الليل بيمسكه سيف بالنهار يقتل المسلمين تحت مسمى الجهاد، إنما أنت المشكلة أنت. فأنت العنصر الأول اللي إبليس بيبدأ بيك، أكن أنت قاعد تقول حدثنا أخبارنا، أكن أنت قاعد تقول السنة والسلفية. ألا يعني كل المغريات ديت ما أثرتش فيك؟ يعني كل الفتن دي ما غيرتكش؟ ما عندكش قبل وبعد؟ الشيخ فلان قبل والشيخ فلان بعد، ده احنا لعبنا عليهم، خلينا قبل وبعد واثناء، وخلينا بالليل منهج والصباح منهج، ده احنا قلعناهم الجلاليب البيضاء ولبسناهم التيشيرتات والساعات الكبيره، وخلناهم اللحيه اتقصت وبقت يعني مودرن، وانتوا قاعدين. فابليس بك يبدا، انت لو ابليس يقوم بمسح الكره الارضيه، القمر الابليسي هذا بياتي الموضع في الكره الارضيه، المواضع السلفيه السنيه القائمه على الاتباع. نعم ده مركز، ده الالباني في شام، ده مقبل في يمن، ده ابن باز في السعوديه، ده فلان في المغرب، هؤلاء المعروفون، دول المعروفون، ده العداء الاول، لان هؤلاء المغيرون، هؤلاء المؤثرون، وفي نفس الوقت المحافظون على الماضي، أئمة يقتدون بمن سبق فيقتدي بهم من. انما الشريعة اتغيرت، الفقه نختصره، الفقه الزماني ده ما عادش ينفع، الفقه بتاع الشافعي والاوزاعي، احنا نريد فقها يناسب ايه المرحلة، فنختصر الفقه بكذا. لا ده مزاد الحديث بقى المحدث اللي عبر ايه احدث عبر الويندوز، المحدث نسخة 2023 يدخل على الجهاز يطلع له كذا، يطلع له كتابين زي كالذي يخرج من الخبز من الفرن، كل شهر له مصنف في الحديث ما شاء الله تبارك الله، تقابله ما تصدقش هو ده اصلا المحدث، هو ده المحدث، ما هو تارك جهازه، ما عندوش صدر، ما عندوش علم، ما عندوش قاعدة، ما عندوش ضابط، انما هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن احدث نسخة. يتعامل معاه ازاي؟ برامج، احدث برامج، والتاني معاه فلوس، جايب مكتب يطلعوا له الكتب ويحطوا له اسم بس. فبقى رجل في السوق تلاقي الواحد الحليق موظف شغال مش عارف ايه فلان فلان، اسم كده كنت تخاف منه لما تقابله، ده هتقول له ايه ده، لو انت قابلته هتقبل ايديه وراسه العالم، تلاقي لابس قميص وبنطلون وحالي لحيته وكذا، لا هو ده. فالرجل عنده مشروع، عنده 5 6 10 15 20 معادهم يطلعوا له في مخطوطات ويحققوا له ويطلعوا اسمه موجود بكام؟ بكذا. والتاني مع الجهاز عنده خبره بكام؟ لكن هتجيبها الباني تحطه بالكتب ليل نهار، مش لاقي كتب يروح يستعيرها لغايه ما يجي الكتاب بيع يرجعه من المكتبه، هات الكتاب لغايه ما يجي له بيعه، ما عندوش الكتاب، يقرا في الكتاب تجي له بيعه يوديه، مش ما عندوش ورق يكتب فيه، من الشوارع يلملم الورق، الورقة دي ورقة لحمة بقى، الورقة دي ورقة سكر، ورقة شاي فيها صفحة خالية يجيبها ويدبسها عشان يكتب فيها، يلف على المكاتب مش لاقي، يعمل كذا مفيش، ياخد مفتاح المكتبة لما لقى مكتبة ياخد مفتاحها يدخل كذا لغايه ما يديله بقى المفتاح ويقف على السلم عشان يبحث حاجة قصة الورقة الضائعة. هو ده الألباني، هو ده أحمد شاكر، هو ده المعلمي، هم دول المحدثون، ابن باز، هم دول المحدثون اللي عاشوا مع العلم، عاشوا مع العلم، عاشوا مع العلم. أمس أسمع كلمة الشيخ الألباني في موضوع ما فيقول لمن يحدثه يعني أنا ما عندي وقت، أنا أريد أن أقرأ، أنت تريد مني أن أقرأ لفلان هذا ثم أقرأ لمن يرد على فلان هذا ثم أجلس، أنا ما عندي وقت أصفي هذه، أنا وقت لتصفية السنة، أنا وقت لتصفية السنة، إنما أنا ما عندي وقت أقرأ هذا والرد على فلان وعلان من الأمور الخاصة، يعني ما عندي وقت، أنا وقت لتصفية هذه. ولذا هو يحدث عن نفسه صاحب 84 سنة وقتها قبل أن يموت بسنتين تقريبا أو شيء، ويقول ها هو الألباني قد جاوز 80 أو بلغ 80 من عمري كذا، وأجد همة لا يجدها فلان وفلان، يعني الإنسان في شبابه أو شيء من هذا وهذا من فضل الله، أصلي قائما ما أصلي جالسا ولا قاعدا، بيمن بيذكر منة الله عز وجل عليه. فهذا يا أخواني حديث ذو شجون، حديث الدعوة، حديث ذو شجون، حديث مهم 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 مهم. كما صبرت في الطلب اصبر في الدعوة، وكما صبرت في الطلب والدعوة اصبر على تربية نفسك، فإنه المنطلق العظيم. ربي نفسك، نفسك نفسك نفسك، ربها على وفق كتاب السنة. لا تربي نفسك على حسب ما تهوى، لا تنفذ لها الرغبات، لا توجد لها البيئة التي تحبها والتي تريدها، أعطها البيئة التي يحبها الله ورسوله، أعطها البيئة التي يريد الله منها ورسوله، ألزمها. صعب صعب، جاهد، فإن جاهدت هديت، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من قال لك بأن تربية نفسك سهلة؟ هو أحد قال لك سهلة بين عشية وضحاها سهلة؟ أبدا، في آفات، في طباع تربيت عليها منذ صغرك مطلوب أن تغيرها، مطلوب أن تغيرها، مطلوب أن تعالجها. وأصدق واحد معك أنت، لأن ما أحد يطلع على باطنك إلا أنت. اعلم من أين يأتيك الضعف، من أين يأتيك تغلب الشيطان عليك. كل واحد قدر، أنا الشارع دهوت في كذا، هو ضعف إن أنا مر مش هذا، ليه؟ فيه كذا فيه كذا، ضعفي أصاحب الرجل ده، أنا دايما ضعفي من الصاحب ده، أنا دايما ضعفي من الشارع ده، أنا ضعفي ده من الهاتف، الهاتف ده هو السبب. أتوب النهاردة وأسبوعين أرجع، أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ يبقى الهاتف أبو زراير، الهاتف أبو زراير ده العادي، مفيش هاتف لا صور ولا واتساب ولا برامج، يبقى ضعفي. حاولت كتير، كل ما توب ارجع، كل ما توب ارجع. طيب يبقى خلاص هتبقي ليه؟ ده ضعفك، ده ترميه، ده ترميه. اصلا عندي مصالح، المصالح هتقضى بالهاتف هذا، ولو ما كانت 100%، لو هتقضى 80%، بس انت انقذت نفسك. فرب نفسك، هذه ليست سهلة. تظن ان مهمة تربية النفس سهلة؟ ابدا، ليست سهلة، ليست سهلة. انا ممكن احفظ، اديني متن احفظه، مراقي السعود في الاصول احفظه، الفيت بن مالك احفظه. والله يا اخواني طالب يعني في كم يوم خلص الفيت بن مالك؟ يمكن في يوم واحد قرب النصف في الفيت بن مالك، سهل جدا، واحد بيحفظ ما شاء الله ذاكره، لكن يا رب نفسه صعب، يا رب نفسه دي صعبة قوي، صعبة جدا صعبة. كلنا ذاك الرجل الذي يجد العناء، أنا وأنت كذا، لكن مقل ومستكثر. يعني في طباعة وجاهد نفسي فيها، أن في آفات أحتاج جاهد. أنت حينما تأتي لتربي نفسك كأنك تدفع قطارا. إخوان الحفظ سهل، الأولاد الصغار بيحفظوا قبل ما يعقلوا. تجد الولد ما يعقل إيه معنى اللي بيحفظه، إيه معنى اللي بيحفظه، ولكن بيحفظ. لكن تربي نفسك صعب صعب. ده اللي بيبقى عنده إيه عادة كده، واحد عنده تليب عنده 70 سنة وليه نتعودها مع الفطام مع الـ مع الـ مع, الـ مع الصغر صح. واحد تاني تلاقيه مثلا اي حاجة من اللي هي العادات اللي من الصغر دي صعبة صعبة. كان يجي الولد لما يضع صبعة في فمه كده تعمله هو نايب، يحط تربط له حاجة لصبعة بيحط ورد، تعمله اي حاجة برضه بيحط، بيبقى صعبة. المألوف ده صعب، مألوف ده صعب. فيبقى يعني واحد مثلا كبير وشخصية وكل شيء وعاجز يغير ايه بياكل صبعه، تلاقيه بقى واللي ناحيه مش عارف ايه واللي عامل ايه اي حاجة من العادات اللي هي ديت، مع ان هذه اسهل بكثير من طباع تتعلق بمعاني. بخيل يبقى كريم، متهور يبقى صبور، حليم، جاهل يبقى متعلم، كذا يبقى كذا. ولهذا دلت الشريعة على هذه المعاني بكذا. إنما الحلم بالتحلم، لازم تتجاهد، هتجد صعوبة. إنما العلم بالتعلم، إنما الصبر بالتصبر، لازم فيه بذل ومقاومة وجهاد وسؤال الله عز وجل، والمرة دي هتغلط المرة اللي بعدها هتصحح، وهكذا. زي اللي بيتعلم اللي بتعتح في القرآن، كالذي يتعتح في القرآن، المرة دي المخرج مش مظبط، المرة اللي بعدها المرة اللي بعدها، في يوم من الأيام تصبح أنت إيه، أنت شيخ الحلقة اللي بتعلم مخارج الحروف. لكن أذكر كده أنت كنت بتقرأ إيه، كنت بتقرأ أنت إيه، مش أنت بتاع القرآن والصلاة، مش أنت بتاع كده على الأقل. طب الصلاة لها وجه عند ورش، يفخم اللام بعد الصاد المفتوحة بفخمها، لكن القرآن. ولهذا أي واحد يقول لك أنا هحفظ قرآن، قل له شكرا أقعد، ما تختبروش أصلا. طالما يحفظ القرآن يبقى يقعد على طول، لكن يحفظ القرآن يبقى ده يجي يقعد بقى، ده نختبره. ده طالما يقول القرآن هنختبره، إنما يقول أنا هاجي أحفظ قرآن ده سيبه، لسه هيعرف قرآن يعني ده عمره في حياته ما قرأ قرآن أبدا، ولا حتى في صورة البروج ولا في أي صورة قرأ مرة قرآن، ده يقرأ مع نفسه لكن مش هيحفظ هذا. نعم، الله المستعان، الله المستعان. الله يوفقنا أخواننا، سبيل صعب يا أخواني، سبيل صعب، سبيل الرسل. وكما قلت لكم نحن الداعية إلى الله بيرث الطريق برمته، الطريق بعلمه وابتلائه، الله أعلم الابتلاء يجيك منين. وأنت لا تختار خصومك، أنت مش بتختار، أنت ما عندكش اليوم مناقشة مع صوفي، أنت ما عندكش الأسبوع القادم مرتب جدولك مناقشة مع أشعري، الأسبوع اللي بعديه مناقشة مع إخواني، ده أنت ممكن تلاقي التلاتة معك في سيارة، في سيارة أنت ركب من بيها لكفر الشيخ في السيارة. تجد، أنت لا تختار خصومك. من هنا لابد أن تكون مستعدا لكل الخصوم، مستعد. تخيل الدول الكبرى لما بيجي ياخد قرار حرب، أصعب قرار في الدنيا قرار حرب، ولهذا الرئيس الحكيم هو الذي لا يختاره إلا إذا اضطر إليه، لأنك بتخسر حتى لو أنت الدولة الأقوى. أنت عارف الصومال لو حاربت أمريكا هتخسر، عندهم خسائر بس نسبية. قرار حرب مش سهل، مع إنه يحارب واحد عارف اتجاهه وعارف قوته، انما انت بتحارب كم وامتى، امتى وكم، ده انت بتكون في المطاف وكلنا مضبعين ولبيك الله ما لبيك واللي بجوارك جهاد معاه يا علي يا طوائف يا علي يا علي اللي هو الله يعني العلي العظيم لا علي رضي الله عنه بيدعوه من دون الله وده عند الكعبة الكعبة سترته وبينهنه بترج من البكاء هو ساجد بيدعو رسول الله بيستغيث برسول الله فخصمك في كل مكان في الروضة خاص في الصف الأول وراء الإمام خاص الكعبة خاص كل مكان شوف كده روح اعتكف في الحرم صل يا رجل الجمعة بس قول لي هتطلع بدون خصوم لا والله انت عارف امتى تطلع لما تتكلمش مع حد وما تشوفش كده لكن لو فتحته لو وجدته خصما إلا من رحم الله أنا أقول إلا من رحم الله ولهذا كان الواحد لما بروح الحرم هي بتبقى مرحلة تعبد أو رحلة تعبد بس بتبقى مستعيد هي رحلة تعبد ورحلة تمايز اللي بجوارك الأخ من بقى لما بيشوفك مثلا متعبد وبتاع بتعرف عليك بقى عشان إيه عشان نبقى بقى شركة في الفطار بقى والتمر والمش عارف ايه صاحبك بقى رجل جالس بمصحفي ورجل كذا ونجيب لك مية زمزة كل لغاية الحد ده شيء طيب جدا الاخ بقى منين والاخ منين ونبدأ نتعرف يتعرف بعضنا على بعض الله اعلم بقى هتعملوا ايه مع بعض هيبدأ بقى ماذا هنا هيبدأ كشف الله فهو طريق محفوف بالمكاره كله محفوف بالمكاره والصعاب فلابد لهذا لابد أن تكون أنت شخص معين ولهذا سبحان الله شيخ الدرس وشيخ الدعوة التي تستمر وتنتج شيخ خاص وطالب الدرس طالب خاص ومستقبل الدرس ومقيم الدرس عنده شخص خاص ممكن تجد واحد بركة على مكانه بركة مش شيخ لكن يستقبل دعوة يبني دعوة المنفق مش اي واحد قد تفتح طرق امام اصحاب اموال صوفية واشعرية وبيتقرب الى الله بالمال ده شوف احد اخوانكم يقول لرجل في مكان مميز جدا على طريق اقليمي وكذا وعمل مسجد ضخم وزوده بكل الامكانيات من اجل الناس اللي بيمروا وبيعملوا وبيسووا وبناه ولما قالوا له كذا ارض مميزه انا شفتها انا بنفسي يعني واحنا مرين قال لهم شوفوا خدوا ما شئتم وسيبوا لي بس عشان ابني مسجد يعني راجل اهو عنده محبه خير وكذا واخونا بقى اللي على السنه نزل المسجد بيصلي وكذا ولقى الرجل جالس وبيقرأ ومش عارف ايه تعرف عليه ونشاط ومتواضع الرجل وكذا وطلع صوفي الاخ بيتكلمه الحليم بقى اللي هو الخير ده كله انفعل لدرجة اخر طب هدي صوتك شوية طب يعني شوية مفيش هنا الخصومة لهذا ابدأ بالسنة قبل المسجد والبرادات ابدأ بها الأول قبل ما تبرع بأرضك عشان تكون صرح للصوفية يبقى أنت على السنة ولهذا بناؤك أهم من بناء مسجد ما عندناش مسجد المهم أنت الذي ستكون مسجدا في كل مكان تجلس فيه أي مكان سيارتك دي المسجد السيارة بتركب فيها ما دي مسجد أهو القطار مسجد أسأل الله أن يوفقنا وإخواننا اللي يحبوا ويرضى أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الدعاة الصادقين المخلصين الصابرين مقاومات صعبة يا إخواني صعبة 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 لكنها في غاية السهولة على من سهل الله عليه في غاية السهولة لمن جهد نفسه واعلموا يا إخواني أن إعانة الله للداعية اليوم مع ضعف، لأنه احنا ما عندنا ابن تيمية ولا عندنا أحمد ولا عندنا أوزاعي ولا عندنا ليث. إعانة طلال الداعية اليوم قد تكون إن شاء الله عظيمة. ليه؟ لأن الله له سبحانه وتعالى من يقيم حججه، ومع ضعف الداعية قد يكون توفيقه أكبر وقد تكون إعانته أكبر، لأنه يحتاج إلى مثل هذه الإعانة. فلهذا علم وبصيرة ثم تربية تربية تربية. قدم حظ الدعوة منك على حظ نفسك. نعم نعم. في ماله؟ نعم اقرأ.
قال أبو حفص البزار في ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولقد أكثر رضي الله عنه التصنيف في الأصول فضلا عن غيره من بقية العلوم، فسألته عن سبب ذلك والتمست منه تأليف نص في الفقه يجمع اختياراته وترجيحاته ليكون عمدة في الإفتاء، فقال لي: ما معناه؟ الفروع أمرها قريب، ومن قلد المسلم فيها أحد العلماء المقلدين جاز له العمل بقوله ما لم يتيقن خطأه، وأما الأصول فإني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء كالمتفلسفة والباطنية والملاحدة والقائلين بوحدة الوجود والدهرية والقدرية والنصيرية والجهمية والحلولية والمعطلة والمجسمة والمشبهة والراوندية والكلابية والسليمية وغيرهم من أهل البدع
قد وغيرهم هيحصي ماذا ولا ماذا
قد تجاذبوا فيها بأزمة الضلال، وبان لي أن كثيرا منهم إنما قصد إبطال الشريعة المقدسة المحمدية الظاهرة العلية على كل دين، وأن جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول دينهم، ولهذا قل أن سمعت أو رأيت معرضا عن الكتاب والسنة مقبلا على مقالاتهم إلا وقد تزندق أو صار على غير يقين في دينه واعتقاده. فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على كل من يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم وقطع حجتهم وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم ويزيف
أولويات. الفقه مهم والحديث مهم واللغة مهمة وكذا، لكن حينما تجد داء يتقدم يبقى لابد أن توليه مواجهة. أنا ما أترك أجلس أعلم ألفية ابن مالك وما لي دخل بعقيدة الفرق والطوائف وأقول أعلم اللغة الأول وأدرس ألفية ابن مالك ولا أتكلم في جامعة طائفة. مثل كثير من قد يتصدر يركز على الوعظ ويركز على الرقائق ولا تسمع منه توجيها في جماعة أو فرقة أو مبتدع أو ضال، تجد النفس هنا غير النفس هنا، بكاء ويربي وكذا، لكن ما تجد عنده سنن. طيب حاجة الأمة الآن إيه؟ السقوط في المتصدرين فين؟ زلات العلماء اللي بيستعملها أهل البدع من أي وجه؟ أليس هناك فرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب؟ في فرق. أنا أقدم جهاد الدفع، دهم العدو أرضي، يبقى يجب علي أن أقوم بكل ما أوتيت من قوة، بخلاف إيه؟ جهاد الطلب إن أنا مثلا سأغزو العام القادم وقد أكون ضعيفا عن الغزو العام القادم، يبقى العام اللي بعديه. إنما إذا دهم العدو أرضك ماذا تصنع؟ يبقى دي أولويات، وهذا اسمه جهاد وهذا اسمه جهاد. نعم.
أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم ويزيف دلائلهم ذبا عن الملة الحنيفية والسنة الصحيحة الجلية.
ابن عبد الوهاب العالم اللغوي هو على علم باللغة، طب الفقيه هو على علم بالفقه الحديث، لكن ابن عبد الوهاب أولوياته فيه ها؟ جعل قضيته الأولى فين؟ هي قضية انحراف الأمة الأولى، قضية انحراف الأمة الأولى في زمانه، جعل قضية دعوته الأولى ماذا؟ يبقى هذه مع تلك، هذه مع تلك. إنما تجد بعض الناس عندهم برود زي ما يقال أكاديمي، يعني ممكن تجي ثورة والناس في الشوارع والمدينة صلى الله عليه وسلم فضل من الفتن كان حال السلف الصالح عدم التكلم في الفتن. اعتكاف الزم بيتك فليسعك بيتك. ايه ده؟ ايه ده انت فاهم ايه؟ فاهم ايه انت؟ يعني ايه لا نتكلم في الفتن؟ يعني ايه نلزم بيوتنا؟ عارف المواضع دي هي ايه؟ المواضع دي ايه؟ المواضع دي لا تشارك في فتن، لكن افت في الفتن، بين في الفتن. انت جعلت بقى لزوم وعدم الخوض وعدم الكلام ولا تكن ذنبا فضلا ان تكون رأسا. انت فهمت ايه؟ انت فاهم ايه؟ انت فهمت ايه؟ فهمت ان انا لا افتي؟ فهمت ان انا لا ابين؟ الى اين انت ذاهب لانصر هذا الرجل علي بن ابي طالب في حديث ابي بكر؟ ذاهب ينصر علي بن ابي طالب، ارجع. فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما. يبقى هو اعتزل لكن بيّ. من معكم عائشة؟ ارجعوا. فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. انت اعتزلت ايه؟ ده انت الفتنة كلها. هو انت اعتزلت؟ ده انت اقمت. حينما تبين للناس اذا من يرشدهم؟ من يوجههم؟ من يبين له؟ لازم يا ابني ما تطلعش ميدان، لا يجوز. على المنبر امسك، لا يجوز الخروج على السلطان، ارجعوا ايها الناس. لكن انا لست في ميدان، انا ما اعرفش. انت تقول لي دلوقتي روح ميدان التحرير ده، واقسم بالله ما اعرف اروح اصلا، ما اعرف اروح، ولا اعرف ميدان الرابعه ده فين، ولا اعرف ميدان النهضه فين، ما اعرفش. انا يا دوبك بروح مصر بالعافيه مع سائق ولا اي حاجه. يبقى انت ما تشاركش في الفتنه، تؤجج فتنه لكن تمنع فتنه؟ نعم. تفتي فتن اتركوا، هذا دي فتن عظيمه. هذا شان الدعاه، الناس لابد لهم من موجه، فان لم يوجه صاحب السنه وجه اصحاب الباطل. انما تجلس بارد كده تقول اصل انا واعتزل، وبيجد قواعد عنده يسقطها كما يريد. اعتزال الفتن وحال السلف، اعتزال الفتن وعدم الخوض في الفتن وكذا في الفتن. عدم الخوض فيها انت خضت فيها؟ انت بتحذر منها، انت ما خضت فيها. يبقى شوف غلطة. طب الجرح والتعديل بقى قواعد موجودة. ايه من ضمن القواعد؟ احنا علماءنا وكفونا، الحمد لله علماءنا كفونا، واحنا ينبغي واحنا ضعاف، وعلى الانسان يهتم بعيوب نفسه، وكلنا ذو خطا وعيوب، وعلماءنا الحمد لله جزاهم الله خير قاموا من مساله، وعلم الجرح والتعديل فرض كفائي واذا قام بهما. قاعده ثانيه، نتعلم اولا يا اخواني، اهتموا بالعلم اولا يا اخواني، ما تشغلوا بالكم بهذه، هذه اشياء تقسى القلب. والله انا اعرف اناسا صاروا في هذا الطريق وانتكسوا، فاتقوا الله يا اخواني، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله، اتركوا هذا الامر. اهتموا بالعلم، اهتموا بالتربية، اهتموا. قواعد ذبحت، يعني العدو ادهم ارضك وكذا. طيب ايه المانع؟ يتعلم، يتعلم. احنا عندنا بندخل الجيش اللي في حياته ما مسك سكينة مطبخ بندخله ونعلمه. الا واحنا نفضل بدون جيش ومن هنجيب من ناس منين؟ هنشتري ناس جنود من بره؟ انت بتدخل الجيش بتبقى عارف البندقية وعارف عارف؟ ابدا، بتعلم. صح ولا لا؟ انت ضربت رصاص بندربك، شوف كم تنفق الدوله من نفقات عشان تتعلم رمي الرصاص. وما انا اعمل بيك ايه؟ ما انا لا محتاجك، ما هو جيش من ابنائي اللي مش عارف يتعلم. وبعد ما تطلع ممكن تقعد 10 سنين بره، وجه هدف نستدعي اللي طلع من الجيش من 10 سنين، هاتوه تاني. يبقى اتعلم، اتعلم كيف اواجه. هذا من العلم، هذا من العلم. في تعارض بين العلم وبين هذا. اتعلم اعدائي، اتعلم اعدائي، اتعلم ان ابا جهل يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لئن رايته ليفارق سوادي سواده حتى يموت العجل منه. اتعلم، اترك اخوان ما تمشيش مع دول، دي جماعات واحزاب وطوائف كذا. اتعلم ما تقراش سير قدم، اتعلم هذا على قدر حجم أتعلم. ولهذا تجد هؤلاء الذين ينصحون بهذا ليس المسألة عنده أنه ينصح طالب ألا يتكلم حتى يتعلم. لماذا؟ لأنه الشيخ الذي يعلم ولم يتكلم. طب الطالب لن يتكلم حتى يتعلم، طب فضيلة الشيخ بقى لماذا لا يتكلم؟ ألست الشيخ بقى المتعلم؟ ألست الشيخ المتعلم؟ بتذكرونا بجماعة التبليغ اتعلموا. طيب حاضر، بس نجيب الناس دي، ناس الناس اللي كان بتاع مخدرات وكذا، ماشي شوية كده ونعلمه. التبليغ بقى لها 100 سنة ما بتعلمش، لم تضع أصلا عندها منهج تعلم، لأن ده أصل عندها في الجماعة، أصل عندها في الجماعة. وانت أصل عندك في التربية. أنا لا أتكلم في أحد لأنك ستخسر، انت كلمت خسرت. نعم.
سورة المعارج وقول الله
لا لا، شوف شيخ الإسلام كيف الله نفع به، اختار موفق. شيخ الإسلام لم يفسر القرآن كله، لما فسر آيات أشكلت. شيخ الإسلام لم يتكلم في كل شيء، مع أنه المتخصص في كل شيء، كما قال ابن دقيق العيد: جلست رجلا كأن العلم وضع بين عيني، يأخذ ما شاء ودع ما شاء. لكن ده موفق، في أولويات، في أولويات. العالم الموفق هو العالم المؤصل للتأصيل الشامل، المربع على التأصيل الشامل، القافز في القضايا التي تتناسب مع الأولويات. لا يعادي علما ولا يترك علما. شيخ الإسلام تكلم في كل العلوم. شوف اللغة، النحو استدرك شيخ الإسلام على السيبويه، ضرب بينه وبين أبحان الأندلسي مضى. شيخ الإسلام بحر، لكن إذا ذكرنا شيخ الإسلام بنجد بابا فيه قفز وفيه وفق وأعطاه الأولوية الأعلى. فشيخ التأصيل، شيخ كل حاجة، شيخ العقيدة وشيخ الفقه وشيخ الحديث وشيخ اللغة وشيخ القراءات وشيخ الأداب والمواعظ، شيخ كل شيء، ما يعادي علما، يضرب بسهم في كل هذه العلوم. لكن إذا ذكر أيوة الشيخ بتاع الجرح عليه، إذا ذكر أيوة الشيخ المحدث اللي كذا، إذا ذكر هناك أبواب تقفز، هذا الفقيه وهذا المحدث وهذا كذا وهذا كذا. نعم.
سورة المعارج.
ولذا شوف مشايخنا، يعني زي ابن باز مثلا، زي العثيمين، تقول شيخ ايه؟ شيخ الفقه؟ ها؟ ولا شيخ العقيدة؟ ولا شيخ التفسير؟ ولا شيخ ماذا؟ الحديث؟ ولا شيخ اللغة؟ شيخ من؟ ابن عثيمين شيخ ايه؟ هذه تربية شاملة كاملة. يعني هناك بعض الناس وقد يكون يعني مشار إليهم بالبنان في العلم، لكن عنده علوم ما فتحت، فلا شك أن هذا بيكون له أثر في الدعوة، وأثر في البلاغ، وأثر في إمكانيات الشيخ. نعم.
سورة المعارج وقول الله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع. أخرج عبد بن حميد عن عطاء قال: قال رجل من عبد الدار يقال له الحارث بن علقمة: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. فقال الله: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقال الله: ولقد جئتمونا فرادا. وقال: وقال الله: سأل سائل بعذاب واقع. هو الذي قال: إن كان هذا هو الحق من عندك وهو الذي
الحق من عندك.
إن كان هذا هو الحق من عندك وهو الذي قال: ربنا عجل لنا قطنا، وهو الذي سأل عذابا هو واقع بهم.
ليه مش هو الحق؟ مش مبتدأ أو خبر يكون في محل ها حق بكاء من هو إيديت. نعم، ضمير فاصل للتوكيد، لما الجملة: إن كان هذا الحق من عندك. وهو تأتي الفصل، فيكون لا محل لها من الإعراب. نعم. طيب إيه الفائدة طالما أن لا محل من الإعراب؟ هل في شيء زائد في القرآن؟ مبحث، نقول ما في شيء زائد في القرآن، هذا قل من جهة إعرابية، أما من جهة معنى فلا، ليس يوجد حرف زائد في القرآن من جهة المعنى، إنما هذا للتوكيد، كان هذا هو الحق. مثل تقول فلان هو مثل ما تقول، بدل ما تقول مثلا قرأت كتبت، خلاص يكفي هذا قرأت كتبت، لكن تقول قرأت بنفسي، معروف هذا أنك قرأت، إذا قلت قرأت يعني بنفسك. طيب لكن حينما تريد أن تؤكد الشيء فتحتاج إلى هذه، وإن كان ماذا قد تقول هذه زائدة يستغني عنها الكلام، لكن هذه إنما جاءت للتأكيد. ومن هنا يفسر مثل هذه الحروف التي يقال زائدة على بعض الأوجه، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، مع أن هذا ليس نفيا للقسم، إنما هو توكيد للقسم. لا أقسم بيوم القيامة معناه أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، هذا من التوكيد وليست الزائدة وليست النفية على قول، لما صلة يراد بها التأكيد. ولهذا جاءت في قراءة ابن كثير أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم، هذا التوكيد مكرر على نية التكرار، هذا أشد ما يكون من وإلا الله يقول فلا أقسم بمواقع النجوم إنه قسمة علوم عظيم إنه لقرآن كريم، هذا المقسم عليه، يبقى مقسم ولا منفي القسم، هذا قسم مثبت وليس قسما منفيا، لكن هذا للتوكيد، فلا أقسم يعني فأقسم، هذا على قول. القول الثاني إن لا نافية على بابها، ولكن يكون النفي ليس عائدا إلى قسم وإنما عائد إلى سابق، فلا تنفي ما سبق وبعدين استئناف الكلام أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، فليس يوجد في القرآن حرف زائد وقال هذا زائد. فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني فبرحمة من الله، طب ما الذي يفتته ما التوكيد هذا، ولهذا أبلغ من فبرحمة من الله، هذا أبلغ، فبما رحمة هذه أبلغ من فبرحمة، لأنها تكون للتوكيد، تكون للتوكيد. والكافرون هم الفاسقون، كانوا هم الفاسقين، طيب كانوا الفاسقين والكافرون الفاسقون، لكن ليه هم؟ فيتأكد هذا، هم لا غيرهم، هم لا غيره، فلا يوجد حرف زائد في القرآن من جهة معنى، إنما كما عند النحاء أو عند كذا يقول هذا زائد من جهة إعرابية، أما من جهة المعنى فلا يوجد حرف زائد في القرآن لا معنى له. نعم.
قوله تعالى يوم تكون السماء كالمهل، روي عن عطاء في قوله كالمهل،
يعني بدلا من أن يقولوا إن كان هذا الحق منك فاهدينا إليه، لا فأمطر عليه، مثل من يقول إيه أيام الثورات، إن كان هذا منهج الخوارج، ها اللي هو الخرع الصندة يعني، فأسأل الله أن ألقى خارجي، أحدهم قال هذا، وآخر قال وأنا أسمع حلقة في التلفزيون كان موجود في أحمد فريد السكندري، اتصل أيام بقى المعمعه والميادين والأشياء بيبقى في نشوة أيامها، يعني كان في نشوة كده، ناس مفكرة أن خلاص الدولة راحت وكل حاجة راحت، والآن إحنا فيقول إن البعض بيقول ده خروج على السلاطين وده مش عارف منافي الإسلام، فقلت له إن كان هذا هو الإسلام فأنا كافر بهذا الإسلام، مش فهديني مثلا كان ده الإسلام، كان ده الحق، إن كان ده منهج الخوارج فأعوذ بالله منه، لا إن كان ده منهج الخوارج فأسأل الله من قاخرجي، أعوذ بالله أعوذ بالله. فسأل سائل بعذاب واقع الكافرين ليس له دافع. قال المفسرون يقول ابن الجوزي نزلت في نظر ابن الحارث حين قال اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وهذا مذهب الجمهور منهم ابن عباس ومجاهد. وقال ربيع بن أنس هو أبو جهل قرأ أبو جعفر ونافع بن عامر سال سال سائل بغير همز والبقوم بالهمز. فمن قرأ سأل بالهمز ففيه ثلاثة أقوال. أحدها دعا داع على نفسه بعذاب واقع. سأل سائل بعذاب واقع يعني دعا داع على نفسه بعذاب واقع. والثاني سأل سائل عن عذاب واقع لمن هو. والثالث سأل سائل عذابا واقعا والباء زائدة. ومن قرأ بلا همز سال سائل. ومن قرأ بلا همز فيه قول أحدهما أنه من السؤال أيضا وبدأ من باب تلين الهمزة. العرب عادي يؤمنون الذيب وهكذا سأل سال يبقى هذا من باب تخفيف الهمزة. وإنما لين الهمزة يقال سأل وسال. والثاني المعنى سال على بابها بقى كفعل من السيلان سال واد في جهنم بالعذاب للكافرين. وهذا قول زيد بن ثابت وزيد بن أسلم وابن عبد الرحمن. وكان ابن عباس في آخرين يقرؤون سال سيل. دي طبعا ليست من القراءات العشر المتواترة هذا خارج. سال سيل فتح السين وسكون الياء من غير ألف ولا همز. وإذا قلنا أنه من السؤال فقوله تعالى للكافرين جواب للسؤال كأنه لما سأل لمن هذا العذاب سأل سائل بعد واقع يعني سأل عن عذاب واقع لمن هو للكافرين. يكون الجواب ماذا للكافرين جواب للسؤال كأنه لما سأل لمن هذا العذاب قيل للكافرين. والواقع الكائن بعذاب واقع لا محالة حاصل. والمعنى أن العذاب الذي سأله هذا الكافر كائن لا محالة في الأخيرة للكافرين ليس له دافع من الله. قال الزجاج معنى ذلك العذاب واقع من الله للكافرين ذي المعارج. نعم نعم البيضاوي يقول ايه يقول حق ايه ايوه من القرب الرفع يذكره. نعم نعم يقول بالرفع عليه
على انه هو مبتدا غير
فصل. طيب وبعدين هذا غلط لأنه الجملة من قبلها شرطية إن كان هذا هو الحق من عندك. نعم
قوله تعالى يوم تكون السماء كالمهل. قال روي عن عطاء في قوله تعالى كالمهل قال
قد قال ابن جوزي وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا. اختلفوا في من نزع ثلاثة أقوال وذكر الأقوال. الثالث أن نزل في قريش قالوا هذا ثم ندموا فقالوا غفرانك اللهم فأنزل الله وما كان الله معذبهم وما يستغفرون. وفي المشار إليه بقول إن كان هذا ثلاثة أقوال أحدها أنه القرآن والثاني كل ما يقوله رسول الله من الأمر بالتوحيد وغيره والثالث أنه إكرام محمد بن هو. نعم
قوله تعالى يوم تكون السماء كالمهل روي عن عطاء في قوله تعالى كالمهل قال أي كدردي الزيت.
نعم
قوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم قال حدثني يعقوب وساق بسنده عن أبي بشر قال سألت سعيد بن جبير عن المحروم فلم يقل شيئا. قال وقال عطاء هو المحدود المحارف.
نعم سبق هذا. نعم للسائل والمحروم. نعم
سورة نوح.
نعم نعم. يقول الزجاج لا أعلم أن احنا نقرأ بالرفع والحق. نعم واللغة شيء وما يجوز فيه وما لا يجوز والقراءة شيء آخر. فالقراءة سنة متبعة تقرأ مثل ما قرأ من القراءة سنة متبعة. نعم ولهذا لا تقرأ القرآن بكل جائز في اللغة وكل قراءة في القرآن لا تخرج عن جائز في اللغة. انتبهوا يعني لا تقرأ القرآن بكل جائز في اللغة لأن القراءة سنة متبعة وكل قراءة في القرآن لا تخرج عن جائز في اللغة فإنها توافق اللغة. ما في قراءة تخرج عن اللغة أبدا لكن ليس كل ما يجوز في اللغة يقرأ به إنما القراءة ماذا؟ سنة متبعة. نعم ولهذا تجد رسم القرآن رسما خاصا حتى في الرسم فضلا عن القراءة. فالقراءة تقرأها سنة متبعة تقرأ ألف ألف لام ميم ده القراء العشر بيقرأها كذا لكن تجد أبا جعفر مثلا ألف لام ميم يبقى دي طالما قرأها قد سنة متبعة أقرأها كقراءته ولا يصلح أن أنا أقرأ آتي بقراءة وألبس يبقى الكلمة هذه على قراءة والكلمة الأخرى على قراءة والكلمة الثالثة على قراءة والرابعة على قراءة وإنما الإنسان يلتزم قراءة يلتزم لسانا معينا يمشي فيه إلا على وجه التعلم والاختبار وجه التعلم أقف عند موضع واجيب القراءة فيه ده ما فيه لكن تلاوة لا. فأنا مثلا هقرأ مثلا بهذا القراءة بقراءة معينة يبقى إيه ألتزم هذه القراءة في قراءتي. فلابد أن توافق القراءة تتمشى مع كل أوجه اللغة يعني أقصد ما تخرج عن أوجه اللغة. فالعرب مثلا تقرأ مثل هذا زي مثلا الرحمن الرحيم ملك يوم الدين قراءة السوسي تتمشى مع لغة العرب. وإذ قال ربك تتمشى مع لغة العرب. ذي العش سبيلة إضغام هذه بذا في لغة العرب. يؤمنون بالغيب يبقى مع لغة العرب. يؤمنون بالغيب لغة العرب. كل هذا لغة عرب كل هذه مش مع لغة العرب. ولهذا مصحف عثمان بيستوعب هذا كله. مصحف عثمان يستوعب هذا كله. ويقيمون الصلاة الصلاة هذه تمشى مع لغة العرب. الصلاة فالصلاة يقرأها ورش تفخيم الله كل القراء يقرؤون بالترقيق. الصلاة تتمشى مع لغة العرب. في السماوات والأرض تقف على تتمشى مع لغة العرب في قراءة حمزة. السماء تتمشى مع لغة العرب. السماء فجميع القراءات لا تخرج عن لغة العرب لكن ليست لغة العرب تنزلها على كل على القرآن كما تشاء تقول دي جاءت سورة العرب فتقرأ الآية أو تقرأ الكلمة بما جاز في لغة العرب. لا القراءة سنة متبعة. ولهذا بعض العلماء والأئمة أنكر بعض القراءة زي ابن جرير يمكن قراءة ابن عامر ألغاه في بعض القراءات ابن جرير يمنعها يقول ولا أستجيز القراءة به. لا القراءة سنة فوق ابن جرير هذه فوق ابن جرير، هذه سنة متبعة طالما ثبتت قراءة، طالما ثبتت قراءة وقراءتها الأمة فلا ترد. بعضهم استنكر، كان يستنكر قراءة حمزة، وكل هذا ليس بصحيح. طالما وردت به سنة يبقى نقرأ بها، نقرأ بها. نعم.
سورة نوح، وقول الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، روي عن عطاء في قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، قال: ما لكم لا ترجون لله ثوابا ولا تخافون له عقابا.
الله أكبر. فينبغي على الإنسان أن يسير بين الخوف والرجاء. قال ابن الجوزي في أربعة أقوال: أحدها لا ترون لله عظمة، الثاني لا تخافون عظمة الله، الثالث لا ترون لله طاعة، الرابع لا ترجون عاقبة الإيمان والتوحيد. وكل هذا صحيح. ما لكم لا ترجون لله وقارا، عظموا الله، خافوا عقابه، أطيعوا أمره، اجتنبوا نهيه. نعم.
قوله تعالى: وجعل القمر فيهن نورا، أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة عن عطاء في قوله تعالى: وجعل القمر فيهن نورا، قال: يضيء لأهل السماوات كما يضيء لأهل الأرض.
وذلك ليه؟ كيف يضيء لأهل السماوات؟ يعني القمر كما يضيء لأهل الأرض يضيء لأهل السماوات. ذكر ابن جوزي في ذلك قولين: وجعل القمر فيهن نورا، قال أحدهما أن وجه القمر قبل السماوات وظهره قبل الأرض يضيء لأهل السماوات كما يضيء لأهل الأرض، معنى ذلك أن القمر مش مرصع في السماء ملتصق به. طيب، وكذلك الشمس، هذا قول عبد الله بن عمرو. والثاني أن القمر في السماء الدنيا، وإنما قال فيهن، لأنه القول الأول اعتمد على الجمع، وجعل القمر فيهن نورا، فلو يضيء الأرض يبقى فيها، لكن فيهن فيضيء لأهل السماوات كما يضيء لأهل الأرض. طب القول الثاني أن القمر في السماء الدنيا، وإنما قال فيهن لأنهن كالشيء الواحد، يعني السماوات كالشيء الواحد، ذكره الأخفش الزجاج، فيقال إذا كان في السماء الدنيا وقال فيهن يعني في السماوات. وهذا كما تقول: أتيت بني تميم وإنما أتيت بعضه، تقول أنا أتيت بني تميم وإنما أنت أتيت بعضه. فكذلك أيضا إنما يكون السماء القمر في السماء الدنيا، ولكن جمعت السماوات على اعتبار أن هذه السماء من جملة السماوات. وجعل الشمس سراجا يستضيء بها العالم. نعم.
قوله تعالى: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، روي عن عطاء في قوله تعالى: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: فأما ود فهو أول صنم معبود، سمي ودا لودهم له، وكان بعد قوم نوح
لودهم له. ولهذا قرأ أبو جعفر ونافع بضم الواو ود، ولا تذرن ود بضم الواو. نعم.
وكان بعد قوم نوح لكلب بدومة الجندل موضع باليمن. وأما
وقد يفسر عطاء بناء على هذا ود لوديم له. ولهذا أيضا هنا قاعدة في مراعاة التفاسير، لا بد أن تعرف التفاسير قامت على أي قراءة، فقد يكون التفسير على قراءة معينة، فتستشكل أنت وأنت تقرأ المفسر أن يفسر موضع هذا بكذا بناء على قراءتك أنت، قراءة حفص، وإنما التفسير مثلا لقراءة نافع. في بأن نلاحظ هذا الملحظ، وهو أنه أن تعرف منهج المفسر في تفسيره يعتمد أي القراءات. نعم.
قال: وكان بعد قوم نوح لكلب بدومة الجندل موضع باليمن، وأما يعوق فكان لهمذان ببلخع.
نعم، وهذه كانت أسماء كما جاء في التفسير قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح، يقول ابن الجوزي وجاء في التفسير أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح، ونشأ قوم بعدهم يأخذون بأخذين في العبادة، فقال لهم إبليس لو صورتم صورهم كان أنشط لهم، يعني نصور صور بحيث نحن لو رأيناهم تذكرنا، لو رأينا الصور تذكرنا عبادتهم فننشط العبادة وأشوق العبادة. ففعل، ثم نشأ قوم بعدهم فقال لهم إبليس إن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم، وكان ابتداء عبادة الأوثان من ذلك الوقت. ونستفيد من هذا بأن الشيطان له خطوات، الأولى قد تبدأ في صورة مشروع ومحبب وكذا، فنعمل كذا كذا من باب إيه، وبعدين بعد ذلك تنقلب شيئا فشيئا حتى تصبح بدعا بل تصبح شرك. معلوم كده أخوانا، أول من يبتدع البدعة بتجد الناس في اعتراض، إذا صبر عليها بتتغير أجيال. يعني لو أنا مثلا دلوقتي جيت في مقابر هنا مثلا في بيلة، جيت عند مقبرة وقلت مقبرة مثلا الشيخ إبراهيم، وده ولي من أولياء الله، الناس عارفة أصلا إبراهيم ولي إيه، ده كان رجل بيسرق ضرم ضرم الأراضي ولي إيه، روح يا رجل بلا ولي بلا بتاع ماشي. طيب مات الجيل اللي عارف مين حرام الذرة ده، كان بيسرق الذرة من الحقول، وجاء جيل آخر قال لك ده كان هنا سيدنا إبراهيم، كان مرة حصل كذا عمل كذا جاب له كرام، وجي الجيل اللي بعديه خلاه من نسل سيدنا إبراهيم، وجي الجيل اللي بعديه خلاه من كذا وعبد من دون الله. هي كذا تبدأ، ولهذا تجد انتبه غالبا تجد المقبرة أول ما بتيجي ما بتكونش بكرامة، لأنه ما الناس عارفاه حرامي نصاب شرب خمور أي حاجة، تيجي بإيه بقى؟ ما تجيش بكرامة، ما احنا عارفين، تأتي برؤية دجالي في المنام وقال لي اعمل لي مقبرة هون. طبعا الرؤية مش محتاجة كرامة ولا حاجة، وقلت ده الشيطان رجع لي تاني، وقام السيد في الزعفران جاي يقول ده جالي في رؤية وقال لي روح مش عارف ايه واعمل لي، قال له يعني مش بس في بيلة بس، ده بتاع الزعفران وبتاع اسكندرية وبتاع كذا، كم رؤية كده نقوم نبني على طول، واحنا مقتنعين ان هو شر بتاع مخدرات، بس بقى محدش عارف قلوب الناس، هو كان بيشرب مخدرات بس اكيد الراجل ده كان قلبه طاهر، اصل المسألة مش المسألة بالقلوب، يبقى الراجل ده بقى طالما الرؤى ديت يبقى احنا اللي غلطين في حقه، احنا كنا بنزوم بتاع مخدرات ده طالع الراجل ده قلبه حاجة تانية بقى، اسكت اسكت. وبعدين يأتي ايه، زي كان واحد عندنا كان بيلعب معنا الكرة، كنا يعني قريبين السن كده، فجأة قال لك ده نزل تحت الأرض وطلع، أهلا كان معانا وإحنا بنلعب كرة وإحنا في الإفدائي كده، فجأة عاد بيعمل إيه اللي تعبان بيروح، فجأة بقى شيخ، العزبة نفسها مش مقتنعة بيه ما إحنا عارفينه، وتجد عربيات مرسيدس من بورسعيد ومن مش عارف ايه جاي العزبة عندنا، ألا ما هو هناك غير عندنا، هناك اللي بيوصل بقى ان عمل وسوى وبيعمل وان احنا انما احنا عندنا عارفينه. فهكذا تكون الضلالات والشركيات، فيبدأ ابليس بالبداية دي، ولهذا اياك ان تتنازل شوف عن شيء من الدين بدعوة مصلحة دعوة كذا، لأن هذه ستصبح دينا بعد ذلك، هذه ستصبح دينا بعد ذلك، وما دين أهل الأهواء إلا بداية من هذه البدايات في فهم آية في إرادة خير معين وهكذا، ثم تحولت إلى ضلالة وإلى غواية. إلزم غرز السنة، لا تتحول عنه ولا تترك أبدا. نعم. يقول ابن جرير وجعل القمر فيهن نورا، يقول وجعل القمر في السماوات السبع نورا وجعل الشمس فيهن سراجا. قال ابن جرير حملها على السماوات السبع. ابن كثير قال المقصود أن الله سبحانه وتعالى خلق سبع سماوات انطباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، أي فاوت بينهما في الاستنارة فجعل كلا منهما أنموذجا على حدة ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبها، وقدر القمر منازل وبروجا وفاوت نوره فترة يزداد حتى يتناهى ثم يشرع في النقص حتى يستسر ليدل على مضي الشهر والأعوام، كما قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء الآية. وقال الآلوسي وجعل القمر فيه نورا أي منورا لوجه الأرض في ظلمة الليل، وجعله فيهن مع أنه في إحداهن وهي سماء الدنيا كما يقال زيد في بغداد وهو في بقعة منها. نعم، فيحتمل هذا والله أحد. نعم.
قال سورة الجن وقول الله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. قال روي عن عطاء في قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة قال كان والله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين، ففتحت عليهم كنوز كسرى وكيصر والمقوقس والنجاشي ففتنوا بها فوثبوا على إمامهم فقتلوه، يعني عثمان بن عفان.
قوله كان والله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين، ففتحت عليهم كنوز كسرى وكيصر والمقوقس والنجاشي ففتنوا بها، ليس الصحابة، الصحابة ما فتنوا بشيء من هذا والحمد لله. فوثبوا على إمام فقتلوا يعني عثمان، فتعود الفتنة هنا على الناس الذين دخلوا بعد الفتوحات وكذا وكان فيهم ما فيهم فأغرتهم الأموال، أما الصحابة حفظ الله عز وجل قلوبهم. ومعنى ولو استقاموا على الطريقة، قال ابن الجوزي عن طريقة الهدى، وهذا قول ابن عباس في سعيد المسيب والحسن ومجاهد وقتادة والسدي واختاروا الزجاج، قال لأن الطريقة هنا بالألف واللام معرفة، فالأوجب أن تكون طريقة الهدى. وذهب قوم إلى أن المراد بها طريقة الكفر، قالوا محمد بن كعب والربيع والفراء بن قتيبة وابن كيسان، فعلى القول أول يكون المعنى لو آمنوا لوسعنا عليهم لنفتنهم فيه لنختبرهم، فالفتنة لها إطلاقات إطلاق ربا معان، والمعنى هنا لنختبرهم فيه فننظر كيف شكرهم. طب وعن المعنى الثاني طريقة تكون طريقة الكفر، لو استقاموا على الكفر فكانوا كفارا كلهم لأكثرنا لهم المال لنفتنهم فيه عقوبة واستدراجا ثم نعذبهم على ذلك. ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، بعد ماذا؟ وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة هنا سبق القاسطون وسبق المسلمون، القاسط هو الجائر المتعد بخلاف المقسط فهو المستقيم، ففرق المقسط والقاسط. المقسط هذا اسم فاعل من الرباعي أقسط، أقسط فهو مقسط، والقاسط اسم فاعل أيضا لكن من الثلاثي قسط فهو قاسط، فقاسط بخلاف مقسط. مقسط محمود ممدوح، هذا مقسط، إن الله يحب المقسطين. قاسط هذا مذموم جائر مائل. طيب فاحتمل بقى الأمر ولو استقاموا على الطريقة، أي طريقة؟ سبق المسلم وسبق القاسط، أي طريقة؟ من هنا فسر بقى الطريقة الهدى أو الطريقة طريقة الكفر، فعلى هذا يكون ولو استقاموا على طريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، لو كانت هي الهدى يبقى فتحنا عليهم وأكرمناهم بهذا لنفتنهم فيه لنختبرهم، طيب ولو على طريقة الكفر يبقى اسقيناه ماء غدقا كما قال تعالى فلما الناس ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يبقى هنا هيكون من باب العقوبة لهم، يبقى عقوبة الاستدراج، لأن أحيانا الواحد يبتعد عن طريق الله فتفتح له الأمور بقى فلوس وأمواله، فيظن أن هذا من نعم الله عليه، إنما هذا من عذاب الله له بالاستدراج. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا ما أوتوا أخذناه بغتة. نعم.
قال روي عن عطاء في قوله تعالى لنفتنهم فيه قال لنختبرهم كيف شكرهم فيما خولوا،
هذا إذا كانت طريقة طريقة الهدى. نعم.
قوله تعالى وأن المساجد لله،
والفتنة قد تطلق رد بها العذاب وقد تطلق رد بها الاختبار حسب المواضع. نعم.
قوله تعالى وأن المساجد لله،
وقد تطلق رد بها الأمر المشتبه، ما تدري حق باطل فقال هذا فتنة لأن الأمر فيها مشتبه. نعم.
قوله تعالى وأن المساجد لله، قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال قد كان من مضى يقولون يسجد المرء على وجهه وكفيه وركبتيه وقدميه ولا يكف شعرا ولا ثياب ولا يكف شعرا ولا ثيابا.
نعم. هذه السنة كما جاء حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. قال ابن الجوزي وأن المساجد لله في أربعة أقوال، أحدها أنها المساجد التي هي بيوت الصلوات، و الثاني الأعضاء التي يسجد عليها العبد، الثالث أن المراد بالسجدة هنا البقاع كلها، فيكون المعنى أن الأرض كلها مواضع للسجود فلا تسجد عليها لغير خالقه، والرابع أن المساجد السجود فإنه جمع مسجد، يقال سجدت سجودا ومسجدا كما يقال ضربت في الأرض ضربا ومضربا، ثم يجمع في قول المساجد. وهذه الآية وأن المسجد لله يستدل بها العلماء على أن العبادات لله فلا تصرف منها عباد، فيدخل فيها جملة الطاعات، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فيكون هنا والله أعلم بقاع عباد. نعم.
قال روي عن عطاء في قوله تعالى وأن المساجد لله قال يجزئ في السجود وضع الجبهة دون الأنف،
والسنة أن تضع الجبهة والأنف، ومسألة الإجزاء هذه فيها نظر، لأن في حديث ابن عباس على الجبهة وأشار إلى الأنف. نعم.
سورة المزمل، روي عن عطاء أنه قال سورة المزمل مكية.
نعم. خالد بن جوزي بإجماعهم، إلا أنه قد روي عن ابن عباس أنه قال سوى آيتين، قوله تعالى واصبر على ما يقولون والتي بعدها. نعم. وقال ابن يسار ومقاتل فيها آية مدنية. نعم.
قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء ما قوله ورتلناه ترتيلا، قال فأشار بيده هو الطرح هو النبذ، فإذا هو لا يحب الترتيل قال أرى أنه يرى بذلك تمشيط الإنسان.
نعم.
قوله تعالى إن ناشئة الليل، روي عن عطاء في قوله تعالى إن ناشئة الليل،
هذا المصنف عبد الرزاق قال ابن الجوزي في الفرقان ورطلناه ترتيلا، في القرآن أنزلناه على الترتيل والتمكث الذي يضد العجل، لكن هنا ورتل القرآن ترتيلا، هذا في القراءة، والقراءة التأني، فالترتيل من مراتب القراءة. نعم. قال
ذكر تحت باب الترتيل، باب الترتيل في القرآن.
هات ابن كثير ورتلنا ترتيلا. نعم نعم. تقول
ذكرها تحت باب الترتيل في القرآن.
تمام.
كتاب الصلاة.
نعم.
وسق الأثر
يعني كأنه مثلا يريد عطاء يعني مرتبة في القراءة بنشاط، و أما الترتيل التمهل. نعم. قال ابن كثير ها اقرأه على تمهل. نعم، لأن هذه نعم هي المرتبة الجيدة في الترتيل. وأهل الأداء يقولون مراتب في القراءة أقسام، في الترتيل وفي التحقيق وفي الحدر، فالحدر الإسراع، والترتيل هو التأني مرتبة وسط تحقق الحروف فيها جت المخارج والأحكام، والتحقيق مرتبة أكثر اطمئنانا، وهذه قد تصلح للتعليم في حال التعليم. فالمختار هو الترتيل، وبين الحدر والتحقيق، يكون بين الحدر والتحقيق. نعم نعم. يختم ايه؟ هي هذا يدخل في الحدر بس مع مراعاة الأحكام، لكن هذا المتقن، لأن المتقن الذي يتقن القرآن تجده عندها إسراع في القراءة مع مراعاة الأحكام. نعم. هو يكون في الشعر، ويكون في الثوب، ويكون في فيقال الجمع، هو جمعه. ولهذا يقول ابن أثير في الكفة جمع الثوب عند السجود تكبرا، فقد يكون في الثياب من جهة المعاناة سواء من الأكمام أو من غيره، هذا يسمى الكفة. وقد يجمع شعره، وهو الذي يسمى بالعقاص، قص الشعر. وفيه بيان أن السنة أن الإنسان حال صلاته وسجوده يترك كل شيء. نعم. فيكون معنى الشعر ولكف شعرا هو العقاص الربط، ولكن يتركه. نعم. عليه الصلاة والسلام نعم يعني فيها خلاف، والسجود على الأنف مع الجبهة كل يتفق على أن السجود على الجبهة هذا واجب، لكن جماهير يقول بأن الأنف على الاستحباب وليس على الوجوب للأحاديث التي فيها الجبهة والاقتصار على الجبهة، والحنابلة يرون أنه لا بد من السجود على الأنف، وهذا صحيح، لأن ابن عباس لما روى الحديث في ورتوانسك على سبعة أعظم وذكر الجبهة أشار إلى الأنف. نعم هذا تعليل يعني يصادم الرواية، الرواية ابن عباس أشار إلى الأنف. نعم نعم.
قوله تعالى إن ناشئة الليل، روي عن عطاء في قوله تعالى إن ناشئة الليل قال إنه بدأ الليل،
إنه
بدء الليل.
نعم فقال ابن الجوزي قال ابن مسعود ابن عباس هي قيام الليل بلسان الحبشة إن ناشئة الليل، وهل هو في وقت مخصوص من الليل أم في جميعه؟ فيه قولان، أحدهما أنها في جميع الليل، وروى ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه قال الليل كله ناشئة، وإلى هذا ذهب اللغويون. قال ابن قتيبة ناشئة الليل ساعاته الناشئة من نشأت إذا ابتدأت، وقال الزجاج ناشئة الليل ساعات الليل كل ما نشأ منه أي كل ما حدث، وهذا تفسير عطاء، وكأن المعنى إن صلاة ناشئة أو عمل ناشئة الليل، والثاني أنها في وقت مخصوص من الليل، ثم فيه خمسة أوقات، قيل إنها ما بين المغرب والعشاء، وقيل القيام بعد النوم، وقيل ما بعد العشاء، وقيل بدء الليل. قال عطاء يبقى عطاء خاصه بالبداية بدء الليل، والخامس أن القيام من آخر الليل. يبقى إن ناشئة الليل فيها قولان، الأول أنها الليل كله بساعات كله ناشئة، والثاني لها وقت مخصوص، ثم اختلفوا الوقت المخصوص. نعم
قال روي عن عطاء،
فقول عطاء هنا بأنه بدء الليل. نعم
قال قوله تعالى إن لك في النهار سبحا طويلا، قال روي عن عطاء في قوله سبحا طويلا قال فراغا طويلا لنومك وراحتك فاجعل ناشئة الليل لعبادتك.
نعم
قوله تعالى والله يقدر الليل والنهار، روي عن عطاء في قوله والله يقدر الليل والنهار قال يريد لا يفوته علم ما تفعلون.
نعم يعني يعلم قال ابن جوزي مقاديرهما، والله يقدر الليل فيعلم القدر الذي تقومون به من الليل، علم لن تحصوا في قولان، أحدهما لن تطيق قيام ثلثي الليل ولا ثلث الليل ولا نصف الليل، والثاني لن تحفظوا مواقيت الليل، فتاب عليكم أي عاد عليكم بالمغفرة والتخفيف، فاقرأوا ما تيسر عليكم من القرآن يعني في الصلاة من غير أن يوقت وقتا. وقال الحسن هو ما يقرأ في صلاة المغرب والعشاء، ثم ذكر أعذارهم فقال علم أن سيكون منكم مرضى فلا يتقون قيام الليل. نعم إلى آخر ذلك، فالإنسان يكون له الحظ من الليل ولا يفوت الليل بلا قيام، والناس تتفاوت في هذا حسب مشاغلها وحسب كذا، لكن اعلم في النهاية أن قيام الليل من أجل القربات، وإنه هو أنس المؤمن وهو عزه وشرفه، وهو المقام الذي إذا قامه العبد كان محل استجاب الخيرات، ولهذا كان النبي يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. نعم
قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه،
لكن إذا عجز الإنسان عن قيام الثلث أو قيام القيام في آخر الليل فليقم في أوله، فليقم في أوله، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيل، يقوم في بعد العشاء لو كان يعجز أن يقوم في آخر الليل فإنه يقوم قبل أن ينام حتى لا يفوت قيام الليل. نعم. والله قد وعد القائمين بأعظم الوعد، فقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم.
قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، قال حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال ذلك إذ أمروا بقيام الليل، وكان أبو ذر يحتجز احتجازه ويأخذ العصا فيعتمد عليها، فكانوا كذلك حتى أنزلت الرخصة فاقرأوا ما تيسر منه.
نعم.
قال سورة المدثر، وقول الله تعالى وثيابك فطهر،
وقد كان في أول الأمر قد أمر النبي والصحابة بالقيام فقاموا سنة حتى انتفخت سوقهم ثم نزل التخفيف بعد ذلك. قال تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصف وثلث وطائفة من الذين معك، ثم نزل التخفيف فصار القيام في حق الأمة مستحبة، لكن هل نسخ أيضا في حق الرسول فصار مستحبا أو بقي واجبا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه فيها لأهل العلم مقال، والراجح أنها بقيت واجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أما في حق الأمة فهي مستحب. نعم.
قال سورة المدثر وقول الله تعالى وثيابك فطهر، قال حدثنا أبو كريب وساق بسنده عن عامر وعطاء قال وثيابك فطهر قال من الخطايا.
نعم.
قال حدثنا ابن فضيل وساق بسنده عن عطاء أنه سئل،
وهذا مفردا مفردات ثيابك فطهر، قال من الخطايا، وكما قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه فطهر يعني طهر أعمالك من الشرك، ولهذا ذكر ابن الجوزي فيها ثمانية أقوال، وثيابك فطهر فيها ثمانية أقوال، أحدها لا تلبسه على معصية ولا على غدر، والثاني لا تكن ثيابك من مكسب غير طاهر، وثيابك فطهر أي اشتريها من الحلال لا تشتريها من مكسب غير طاهر، والثالث طهر نفسك من الذنب، والثالث وعملك فأصلح، عملك فأصلح، الخامس خلقك فحسن، السادس وثيابك فقصر وشمر، السابع قلبك فطهر، الثامن اغسل ثيابك بالماء ونقها. هذا القول الثامن اللي هو إذا قرأت الآية قفز لك أولا وثيابك فطهر، يبقى نقها واغسلها من النجاسات، لكن الثياب تعود إلى هذه المعاني المذكورة، الأعمال الأخلاق النفوس كل هذا يدخل في وثيابك فطهر. ليه يا أخوان؟ لأن الثياب من ثاب يثوب وكذا، فهو ما يعود إلى الإنسان، ولهذا سمي الثياب ثيابا لأنك تخلعه وتلبس تخلعه وتلبس، فعملك يعود إليك كل شيء كذا حول هذا المعنى، يبقى طاهر أعمالك، طاهر أخلاقك اللي تنسب إليها، طاهر أعمالك اللي تنسب إليها، وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه. نعم. نعم.
قال حدثنا ابن فضيل وسق بسنده عن عطاء أنه سئل عن بول البعير يصيب ثوب الرجل فقال وما عليك لو أصابك.
نعم، لأن البعير مأكول اللحم، ومأكول اللحم بوله وروثه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أبوال الإبل وألبنه، للمرضى، فلو كانت نجسة لما وصف أبوى لها للمرض. نعم.
قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال رأيته وألقى عليه طير من طير مكة فجعل يمسحه بيده.
نعم.
قال حدثنا وكيع وساق بسند
يعني الذي يلقيه الطير وكذا هذا تمسحه ولا شيء فيه، كل مأكول اللحم فبول ورث طاهر. سبحان الله، شوف الشريعة يا اخوان، يعني البهيمة اللي تؤكل بقرة جاموسة وكذا بولها طاهر، وانت يا انسان بولك ايه؟ نجس. انظر الى ما تأكله البهيمة وما تأكله انت. لو الامر بالعقل يكون بول من النجس؟ شوف سبحان الله، شوف انت الانسان اللي بتأكل اللحم وبتأكل ما لذ وطاب والفواكه وكذا وتشرب ما تشرب من ماء نقي عذب، ومع ذلك بولك وعذرتك نجستان. طيب والأنعام والبهائم أبوالها طاهرة التي كل ما أكل اللحم. نعم.
قال حدثنا وكيع عن واقد عن عطاء قال قال له رجل يحمل أحدنا الصبي فيصيبه من أذاه، قال إن كان طعم غسل وإن لم يكن طعم صب عليه الماء.
يعني نضح. فبالنسبة للمولود كذلك أيضا هنا، إن كانت جارية بنتا غسلت، لو ولدت وبعد يومين وانت تحمل بنت بالت عليك اغسل. طيب والولد الذكر الغلام انضح رش فقط حتى يأكل، فإذا أكل فاغسله، وليس إذا استغنى بالأكل. انتبه، إذا أكل الغلام اغسل وليس إذا استغنى بالأكل. إذا بدأ يأكل هنا تغسل ثيابه، صار مع الرضاعة أكل، وليس أنه يستغني بالأكل. البعض يفهم إذا أكل يعني استغنى بالأكل، إذا استغنى بالأكل ترك الرضاعة، لا، إنما إذا أكل أي صار له أكل، يأكل بقى سريلاك من هذا، يأكل بطاطس، يأكل أي شيء من هذا، بيضة، يأكل كذا وكذا، زي ما احنا عندنا كذا نلحسه نص كيلو بطاطس ولا حاجة ولا بطين، ها؟ ولا نديله مثلا ورك فرخة نلحسه بس لا. لا، إذا بدأ يأكل خلاص هذا إيه؟ هذا يغسل بول. سبحان الله، شوف هذه جارية وهذا غلام، وهذا لبوله حكم وهذا لبول حكم. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل غلاما على حجره فبال، فدعا بماء فأتبعه إياه رش كذا، لكن الجارية قال يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. من؟ نعم، تقول إيه؟ الايه؟ كل ما يؤكل بوله وورثها. بيقول ايه؟
الطيور الجارحه والخيول
التي الخيول تؤكل، فبولها زي الخيول تؤكل. الطيور الجاحليه لا تؤكل، لكن يعفى عن الطير. يؤكل صيد الحمار الوحشي، صيد الحمار الأهلي هو النجس، نهى النبي عن لحوم الحمر الأهلية، لكن وحشي صيد يؤكل. نعم.
قوله تعالى ولا تمن تستكثر، روي عن عطاء في قوله تعالى ولا تمن تستكثر قال لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها.
نعم.
قوله تعالى وجعلت له مالا ممدودا قال حدثنا أبو حفص الخيري وساق بسنده عن عطاء
وهو قوله تعالى وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله على احد التفاسير. تعطي الانسان ليعطيك مثل ما يحصل من مما نسميه عندنا نقطة في الاعراس، يعني انا اساعدك في عرسك وانت تساعدني في عرسي، فهذا عطاء اريد به مقابلا، وقد اريد اكثر اعطيك لتعطيني اكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك، لان هذا ينهى عن هذه الخلق، وان كان جائزا لنا انك تساعد فلان ويساعدك او تعطيه ربما يرد لك مثلا اكثر في المجاملات، هذا مباح، ولكن النبي ينهى عن ذلك. قال ابن الجوزي فيه أربعة أقوال، أحدها لا تعطوا عطية تلتمس بها أفضل منها. قال المفسرون معناه أعطي لربك وأرد به الله، فأدبه بأشرف الآداب. ومعنى لا تمنن لا تعطي شيئا من مالك لتعطى أكثر منه، وهذا الأدب للنبي خاصة، وليس على أحد من أمته إثم أن يهدي هدية يرجو من ثوابا أكثر منه. يعني وقفت مثلا معاك في عرس مثلا ابنك، جبت لك مثلا هدية معينة، والحقيقة أنا أعطيها إياك لتردها إلي بعد ذلك، بقف معك في زواج ابنك، بتقف معي في زواج ابني وكذا، فأنا أعطيها لك أرجو ثوابها منك، هذه مباحة، أمر مباح، مثل ما مجاملات الدنيا، المجاملات في عرسك في أرضك، أعمل معك لتعمل معي بعد ذلك، أقف معك لتقف معي، ده مباح ليس حراما، لكن أنت بذلك ترجو ماذا؟ الإثابة على الهدية من أخيك. النبي له ذاك خاصة أنه يعطي الشيء لا يعطيه إلا لله، قل لا أسألكم عليه أجرا. قال وهذا الأدب للنبي خاصة، وليس على أحد من أمته إثم أن يودي هدية يرجو بها ثوابا أكثر منه. والثاني لا تمنن بعملك تستكثره على ربك. والثالث لا تضعف عن الخير أن تستكثر منه. والرابع لا تمنن على الناس بالنبوة لتأخذ عليها منهم أجرا. نعم.
قوله تعالى وجعلت له مالا ممدودا، قال حدثنا أبو حفص الحيري قال حدثنا حلبس الضبعي عن ابن جريج عن عطاء في قوله وجعلت له مالا ممدودا قال غلة شهر بشهر.
نعم، أو غلة شهر بشهر يعطيه عائدا، يعني لأنه المال الممدود المال الكثير، المال الموصول غير منقطع. نعم.
قوله تعالى
يعني أن الله عز وجل قد أعطى مالا ممدودا متصلا غير منقطع، مال موفور كثير ومع ذلك كفر. نعم.
قوله تعالى وما يعلم جند ربك إلا هو
جنود ربك
وما يعلم جنود ربك إلا هو روي عن عطاء في قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو قال يعني من الملائكة الذين خلقهم لتعذيب أهل النار لا يعلم عدتهم إلا الله.
نعم.
قوله تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة قال أخبرنا الحسين بن الحسن
قال تعالى عليها 19 ثم قال بعدكم على مجهود ربك إله يعني من الملائكة الذين خلقهم من تعذيب أهل النار، وذلك أن لكل واحد من هؤلاء 19 من الأعوان ما لا أعلمه إلى الله. عرفنا العدد عليه 19، لكن هل هم 19 فقط أم لهم أعوان؟ لهم أعوان. وذكر الماوردي في وجه الحكمة في كونهم 19 قولا محتملا فقال 19 عدد يجمع أكثر القليل وأقل الكثير، لأن الأحاد أقل الأعداد وأكثرها 9، وما سوى الأحاد كثير وأقل الكثير 10، فوقع الاقتصار على عدد يجمع أقل الكثير وأكثر القليل. يا الله، شفتوا اللفتة ديت؟ طبعا هي نسميها من ملح العلم ليس من متينه يعني ونجزم بهذا. لكن لماذا 19؟ يعني هو يريد أن يقول إيه؟ يقول لا، العدد ليس محصورا في 19، العدد كثير، لكن لماذا ذكر 19؟ إحنا عندنا 9 و10، فالتسعة هذه أكثر الأحاد، أكثر الأحاد يكون 9، وأقل الكثير 10، يبقى جمع بين أكثر أحد وأقل الكثير، فلهذا جمع بينهما، فيقول عدد يجمع أكثر القليل، لأن عندك القليل 1، 2، 3، 4، 5، 9، 9 هذا أكثر القليل. طيب والكثير 10، 20، 30، 40، 100، 1000، 1,000,000، كذا، يبقى أقل الكثير إيه؟ 10، وأكثر القليل إيه؟ 9، يبقى 9 مع 10 جمعت بين أكثر القليل وأقل الكثير. طبعا هذه نقول يعني من ملح العلم، وإلا فالعدد موجود، والمراد أن هذه 19 تكون هي الخزنة وهي يعني الرؤوس، ثم يكون لهم الأعوان. قال في قول عليه 19 وهم خزنوها مالك ومعه 18 أعينهم كالبرق الخاطف، وذكر من هذه الأوصاف. نعم، ولهذا لما يذكر أنه لما نزلت هذه الآية قال أبو جهل يخوفكم محمد ب19، أما له من الجنود إلا هؤلاء، أيعجز كل 10 منكم أن يبطش بواحد منهم ثم يخرجون من النار؟ يعني لو دخلنا النار دول كان 19، يعجز 10 منكم أن كل 10 يغلبون واحدا ونخرج من النار؟ هذا كله من باب الاستهزاء. نعم، والله قال عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. نعم،
قوله تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قال أخبرنا الحسين بن الحسن بن محمد بن القاسم المخزومي وساق بسنده عن عطاء بن أبي رباح يقول كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة قال الرماة.
نعم،
قال سورة القيامة وقول الله تعالى،
هذا تمثيل لإعراضهم عن ونفورهم عن الاستجابة الحق، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة، وجاءت قراءة مستنفرة، فرت من قسورة أسد ونحوه، تخيل سرعة نفورها تكون كيف. كذلك يذكر هؤلاء، يذكر هؤلاء بالآيات فيفرون وينفرون. نعم،
قال سورة القيامة وقول الله تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. روي عن عطاء في قوله تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر قال قدم في أول عمره وأخر في آخر عمره.
نعم،
وروي عن عطاء في قوله تعالى ولو ألقى معاذيره قال لو اعتذر فقال لم أفعل شيئا لكان عليه من نفسه من يشهد عليه من جوارحه، فهو وإن اعتذر وجادل عن نفسه فعليه شاهد يكذب عذره.
نعم، فهنا أعمالك محصاه، أحصاه الله ونسوه، وستنبأ بكل شيء بما قدمت وما أخرت. وقد اختلفوا في التقديم، المراد بالتقديم والتأخير، وكلها تدور حول هذا. قال ابن جزي في ستة أقوال أحدها بما قدم قبل موته وما سن من شيء فعمل به بعد موته، دي أخر بما قدم في حياته، طب وأخر بما يكون له من عمل يجري عليه أجره بعد موته. والثاني ينبأ بأول عمله وآخره، والثالث بما قدم من الشر وأخر من الخير، والرابع بما قدم من فرض وأخر من فرض، والخامس بما قدم من معصية وأخر من طاعة، والسادس بما قدم من أمواله وما خلف للورثة. نعم،
قوله تعالى والتفت الساق بالساق. روي عن عطاء في قوله تعالى والتفت الساق بالساق قال شدة الموت بشدة الآخرة.
نعم، أيضا فيها أقوال، شدة التفت الساق بالساق، قال عطاء شدة الموت بشدة الآخرة. وللعلماء فيها أقوال، فيها خمسة أقوال، أحدها أمر الدنيا بأمر الآخرة، تفت الساق بالساق، أمر الدنيا بأخرة، لأنه في آخر حياته وفي أول آخرته. والثاني اجتمع فيه الحياة والموت. والثالث التفت ساقا في الكفن، تفت الساق بالساق. والرابع التفت ساقا عند الموت. والخامس الشدة بالشدة، لأن الساق في اللغة تطلق على الشدة. ومن هنا فسر ابن عباس يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، يعني عن شدة وكذا. طيب يا إخواني، ابن عباس هنا أول الصفة بالشدة ولم يثبت الصفة، يقولون هكذا، فما رد ذلك؟ احنا في قاعدة ذهبية مرت معنا ونؤكد عليها كل ما يأتي الموضع، لأنهم ينسبون إلى السلف منهجهم. لما يجي عند الميزان تأويل مجاهد للميزان، تأويل مجاهد ودنيا يومئذ ناظر إلى ربنا، ناظر الانتظار منتظرة ثواب ربها، هنا تأويل ابن عباس يوم يكشف عن ساق إنه الشدة، يبقى ده تأويل الصفة. قول يا أحمد. احنا الآن في الساق مش القدمين. ها ماشي. نعم. الآية بقى من آيات الصفات ابن عباس أنكرها ولا إيه؟ يعني هل ننسب إلى ابن عباس الآن هنا تأويل صفة الساق؟ نعم أو لا، وما الدليل؟ أنت كلم أشعريا يا أحمد، كلم أشعري. أشعري بيقول لك يوم اكشفوا عن ساق دعوا للسجود، ابن عباس فسر الساق، هات كده كلام ابن عباس، ابن عباس فسر الساق بالشده وكذا، وبالتالي يكون قد فسر الساق بهذا، يبقى ما في ساق لله عز وجل. فابن عباس اول الساق. انت تثبت الساق بادله اخرى انت حر، او حتى من الدليل انت حر، يبقى ده قول، وابن عباس له قول اخر. فاللي يعنينا الان نسبه النسبة لابن عباس أنه أول صفة الساق بالنسبة له، حتى لو أن السلف استدلوا بالآية على الصفة، فيبقى فيه قولنا هو. ها مصطفى، الآية، الآية ليست من الصفات لأنها غير مضافة، عن ساق ولم يقل عن ساقه، يبقى ابن عباس فسر بالجانب اللغوي الساق الشدة وكذا، وتكون الآية ليست من آيات الصفات. تبدأ ها توافقون على هذا؟ نعم. وبالتالي يبقى ابن عباس على قولك هذا لم يؤول صفة الساق لأنها ليست صفة. طيب، يعني أنت بهذا نفيت عن ابن عباس هذا الأمر، لكن نفيت أيضا أن تكون الآية من آيات الصفات. نعم. ثبت من الآية، ها يعني من الآية، هات كلام عباس.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن ابن عباس يوم يكشف عن ساق قال هو يوم حرب وشدة، وساق بسنده عن ابن عباس يوم يكشف عن ساق قال عن أمر عظيم، وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يوم يكشف عن ساق قال حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال وكشفه دخول الآخرة وكشف الأمر عنه، وساق بسنده عن ابن عباس قوله يوم يكشف عن ساق قال هو الأمر الشديد المفضع من الهول يوم القيامة.
يعني كله بيدور حول هذا الأمر. ها طيب، من خلال التفسير هذا عند ابن عباس ماذا نقول؟ طيب ها، ابن عباس بيؤول الصفة ولا ما يؤول الصفة ولا ايه؟ عبر نجيب ابن الجوزي يقول يوم اكشف عن ساق، عشان بس نشوف الاقوال، يكشف عن شداق. قال يكشف، وقد روى عكرمة عن ابن عباس يكشف عن شداق، قال يكشف عن شدة، وهذا قول مجاهد وقتادة. قال ابن قتيبة وأصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى معاناته والجد فيه شمر عن ساقه فاستعيرت الساق في موضع الشدة، هذا قول الفراء وأبي عبيدة واللغويين، وقد أضيف هذا الأمر إلى تعالى فروه في الصحيحين، وذكر حسن بن سعيد يكشف عن ساقه، وهذا إضافة إليه لأن الكل له فعله. وقال أبو عمر الزايد يراد بها النفس، ومن قول علي أقاتلهم ولو تلفت ساقي أي نفسي، فعلى هذا يكون معنى يتجلى لهم. فابن عباس الآن ننسب له التأويل صفة ابتداء. هؤلاء يريدون ماذا؟ يريدون أن يثبتوا أن ابن عباس أول صفة الساق، أول الساق هنا، ولم يثبتها صفة لله عز وجل عن ساق، وبالتالي يتوصلون إلى نفي صفة الساق، وأن المراد بالساق الشدة كما قال ابن عباس. أردوا على ابن عباس هكذا يقولون لك، فينفون من خلال هذا صفة الساق ويقولون بالتحريف، وينسبون هذا لابن عباس رضي الله عنه، وأن ابن عباس لم يثبت صفة الساق. نقول ابتداء أنك تنسب لابن عباس نفي صفة الساق وإثبات صفة الساق من هذا الموضع لا يجوز، أنك تنفي عن ابن عباس إثبات صفة الساق. إثبات الصفة شيء، والكلام في موضع التفسير شيء آخر. إثبات الميزان عند مجاهد شيء، وإثبات موضع التفسير شيء آخر. إثبات مذهب الرؤية، رؤية رب عز وجل في الآخرة لمجاهد شيء، وإثبات موضع التفسير شيء آخر. فما ورد قط أن ابن عباس خلف في صفة الساق، بل الإجماع من قل في الصفات وفي الرؤية وفي الميزان عن أهل السنة والجماعة وعارصين الصحابة، ولم يذكر في ذلك خلاف عن أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين. وبالنسبة لمجاهد قد جاء التصريح بالإجماعات ونص عليه. طيب، إذن لا ينسب ابن عباس نفي الصفة، فإن نفي الصفة له مورد آخر ولم يرد هذا عن ابن عباس أنه نفى الصفة، بل ابن عباس كغير من الصحابة يثبتون صفة الساق كما سيأتي. طيب، أما الموضع هنا يوم يكشف عن ساق وقول ابن عباس فيه وكذا وكذا عن شدة، فإنه فسر من جهة اللغوية الساق تطلق في لغة العرب ويراد بها كيت وكيت، العاري عن الإضافة لأنها ساق وليست عن ساق، هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا التفسير لا يعارض إثبات صفة الساق، لأن النص في عيسى بن سعيد لما جاء يكشف عن ساقه وهذا يوم القيامة وهوله عظيم، فيكون ابن عباس ذكر ما يكون في اليوم، فحينما يكشف الرحمن عز وجل عن ساقه يحصل من الهول والشدة، فلما يبين هنا عن شدة وكذا وكذا هذا من لازم، فحينما يكشف الرحمن عز وجل عن ساقه وذلك يوم القيامة، يوم القيامة يوم عظيم، وبالتالي فيكون هذا غير معارض لإثبات الصف، وإنما ذكر مفردة، ذكر معنى هنا وهو معنى الشدة، والشدة من مقتضيات يوم القيامة. حينما يكشف الرحمن عن ساقه هنا هول عظيم، يوم عظيم، فيبقى شدة وكارب وغير ذلك من هذه الأمور التي من مقتضيات ماذا؟ هذا اليوم العظيم الذي فيه يكشف الرحمن عن ساقه. وإنما ذكر هنا المعنى اللغوي كما قلنا بالمقتضى، وساعد على ذلك ماذا؟ أن الساق هنا مفردة. أما إثبات الصفة فقد ثبت في حديث النبي عن ساقه واستدل بالآية، ولهذا لولا أن النبي استدل بالآية لقلنا بأنها ليست من صفات من نصوص الصفات، لكن النبي استدل بهذا شوف عن ساقه ثم قرأ الآية، فدل هذا على ماذا؟ فدل هذا على أن الآية من آيات الصفات، ولهذا نقول والآية من آيات الصفات. وابن عباس تفسيره لا يعارض كونها من آيات الصفات، لأنه إنما ذكر ما يتعلق بمقتضى إيه؟ بمقتضى هذا اليوم ويكون فيه من الشد. ومن هنا كان تأويل بعض العلماء لمجاهد لما قال تنتظر الثواب من ربها أن هذا لا يعارض الرؤية، لأن الرؤية يحصل من ورائها ثواب، فهي منتظرة الثواب الذي هو الرؤية، فهذا أعظم ما يثيب الله عز وجل به أهل الجنة. هذا قول بعض أهل العلم في تأويل قول مجاهد. يبقى هنا الموضع اللغوي إذا ذكر لا يعبر عن ما يتعلق بالاعتقاد. اثنين، إن الموضع اللغوي سترى عدم معارضة بينه وبين من؟ وبين الإثبات. فالميزان يأتي ويراد به العدل، وهو من لازم هذا الميزان ومقتضاه، فالله عز وجل ينصب الموازين فيظهر عدله سبحانه وتعالى. أيوة يا سيدي ماشي، عشان هم بقى صحابة وكذا بتسلك، لا، لأن المعتقد ثابت، لم يختلف أهل السنة لا في الميزان ولا في الرؤية ولا في صفة الساق. فهنا نؤول لمثبته، ولسنا نؤول لنفاه، نؤول لمثبته، ونقول ما ذكروه هنا إنما هو من ذكر مقتضي، ذكر مفردة تتعلق باللغة والمعنى، وليس هو نفيا لما ثبت به الإجماع كالميزان كالرؤية كصفة الساق وغير ذلك. يبقى هنا تفسير ابن عباس لساق ليس فيها إضافة. اثنين، تفسير لا يعارض صفة الساق لأن هذا من مقتضيات هذا اليوم. ثلاثة، أن ابن عباس كغير من الصحابة يثبت صفة الساق لأن النص ورد بها في حديث يوم يكشف عن ساقه. يبقى إذن هنا قطعنا الطريقة أمامهم في نفي صفة الساق والتأويل باستدلال ابن عباس. اثنين، أن استدلال ابن عباس لا يخرج عن سياق لغة العرب. ثلاثة، أن سياق ابن عباس تفسير ابن عباس لا يعارض إثبات ماذا؟ الصفة، مثل ما تقول مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فسر شيخ يقول لك ذاك يوم عظيم، ذاك يوم جليل، ذاك نعيم مقيم، واسكت. هتثبت لي نفي الرؤية؟ أنا كلامي هذا من المقتضي صح؟ وأنا سكت نفس المسألة. هتقول لي مثلا إيه؟ هتقول مثلا فسر لما خلقت، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فسر ما أعظم ربي وما أجل منته على آدم عليه السلام، ما أجل ربي، واسكت. هذه كلها ليست تحريفا لماذا؟ للنص، إنما الذكر ما تعلق بمعنى ذكر مقتضي، ذكر ذكر إلى آخره. ها، في أحد من العلماء نعم قال اقرأ ما عندك ماذا؟
قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق والصحابة متنازعون.
انتبه، دي فائدة من أعز ما يكون في كلام السلف، دي نقطة خاصة، دي نقطة تواجه بها من الأشعاري وغيره هينسبوا إلى الصحابة التأويل، وينسبوا إلى الصحابة المذاهب الفاسدة والتابعين. إنكار ميزان ده مسألة خلافية، إنكار رؤية، إنكار صفة الساق، فده موضع مهم لابد أن تركز فيه. أعيد مرة ثانية لأهميته. الأول، السلف يثبتون ما أجمعوا عليه. الثاني، أن هذه تفاسير تتعلق بمفردة لغوية وليس باللازم أن التفسير يشمل الجميع. الثالث، أن التفسير هذا لا ينفي الصفة، بل هو من مقتضيات السياق ولا ينفي. نعم.
قال والصحابة متنازعون في تفسير
قال
الآية. قال والصحابة متنازعون
في الصواعق.
الصواعق نعم.
بينسبوا إلى شيخ الإسلام ولا شيء؟
ثمن أقوال، جاب ثمانية أقوال شيخ. القول الثامن، أن نقول من أين في ظاهر القرآن أن لله ساقا وليس معك إلا قوله
نعم.
تعالى.
لا كلام شيخ الإسلام. طب اقرأ كلام شيخ، أعطيه اقرأ كلام شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية، قال الوجه السادس أنه من أين في ظاهر القرآن لله ساق وليس معه إلا قوله ويوم يكشف عن ساق، والصحابة قد تنازعوا في تفسير الآية، هل المراد به الكشف عن الشدة أو المراد به أنه يكشف الرب عن ساقه، ولم يتنازع الصحابة والتابعون فيما يذكر من آيات الصفات إلا في هذه الآية بخلاف قوله لما خلقت بيدي وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ونحو ذلك، فإنه لم يتنازع فيها الصحابة.
انتبه الكلمة دي عشان نحتاج لها تاني. الصحابة تنازعوا، قال ولم يتنازع، أعد.
فإنه لم يتنازع فيها الصحابة والتابعون، وذلك أنه
لا لا قبلها ارجع شوي.
قال ولم يتنازع الصحابة والتابعون فيما يذكر من آيات الصفات إلا في هذه الآية بخلاف قوله لما خلق
إلا في هذه الآية، مش لم يتنازعوا إلا في هذه الصفة، مش لم يتنازعوا إلا في هذه الصفة، صفة الساق، إلا ما تنازعوا في الآية. طب هل يا ترى هذا من التنازع الذي هو التنوع ولا من التنازع الذي هو تضاد؟ هنشوف. ها
قال ولم يتنازع الصحابة والتابعون فيما يذكر من آيات الصفات إلا في هذه الآية بخلاف قوله لما خلقت بيدي وقوله ويبقى وجه ربك ونحو ذلك، فإنه لم يتنازع فيها الصحابة والتابعون، وذلك أنه ليس في ظاهر القرآن أن ذلك صفة لله تعالى، لأنه قال يوم يكشف عن ساق ولم يقل عن ساق الله، ولا قال يكشف الرب عن ساقه، وإنما ذكر ساقا منكرة غير معرفة ولا مضافة، وهذا اللفظ بمجرده لا يدل على أنها ساق الله، والذين جعلوا ذلك من صفات الله تعالى أثبتوه بالحديث الصحيح
بالحديث
المفسر للقرآن، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المخرج في الصحيحين الذي قال فيه فيكشف الرب عن ساقه. وقد يقال إن ظاهر القرآن يدل على ذلك من جهة أنه أخبر أنه يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، والسجود لا يصلح إلا لله، فعلم أنه هو الكاشف عن ساقه. وأيضا
يعني نقول الآية دل على الصفة من جهة ماذا؟ الموضع، يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، فهذا يكون إلى لله عز وجل. نعم. والسجود لا يكون آخر عبارة.
قال والسجود لا يصلح إلا لله، فعلم أنه هو الكاشف عن ساقه. وأيضا فحمل ذلك على الشدة لا يصح، لأن المستعمل في الشد المستعمل في لأن المستعمل في الشدة أن يقال كشف الله الشدة أي أزالها، كما قال فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، وقال فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه، وقال ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. وإذا كان المعروف من ذلك في اللغة أنه يقال كشف الشدة أي أزالها، فلفظ الآية ويكشف عن ساق وهذا يراد به الإظهار والإبانة، كما قال كشفنا عنهم، وأيضا فهناك تحدث الشدة ولا يزيلها، فلا يكشف الشدة يوم القيامة، لكن هذا الظاهر ليس ظاهرا من مجرد لفظ ساق بل بالتركيب والسياق.
تمام. لا ليس مجرد السقف فقط، إنما بالتركيب والسياق. نعم.
وتدبر المعنى المقصود.
وتدبر المعنى المقصود. ها.
انتقل إلى الوجه السابع.
نعم.
انتقل إلى وجه آخر.
تمام. يعني ده موضوع مختصر. يعني هو لما تنازع الصحابة، ده تنازع في الصحابة، تنازع التفسير اللي هو من جهة السياق لا في الصفة، وهذا من التنوع. ها. من ها؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الذي أقوله الآن وأكتبه، وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي، وإنما أقوله في كثير من المجالس، أن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث.
طبعا كان شيخ الإسلام بيخبر عن نفسه أنه كان بيراجع في الآية أكثر من 100 تفسير، أعلم الناس بالتفسير ابن تيمية رحمه الله، كان بيطلب للآية أكثر من 100 تفسير. ها.
وقد طالعت التفسير المنقولة
أعلم من أعلم ناس باللغة ابن تيمية، من أعلم ناس بالحديث ابن تيمية، من أعلم ناس بالفقه ابن تيمية، من أعظم من أعلم ناس بأقوال الصحابة ابن تيمية، من أعلم الناس بأقوال التابعين ابن تيمية، من أعلم الناس الأحوال الكونية والفلكية ابن تيمية، من أعلم، ما فيش حاجة اسمها من أجهل ويجهل، يجهل المفردة، يجهل الشيء، يجهل كذا، لكن فتح هذه العلوم كل فتح الله له هذه العلوم كلها، فكأنما وضع العلم بين عينيه. نعم.
وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، وكذلك فيما يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم شيئا كثيرا. وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق. فروي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة، أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة، وعن أبي سعيد رضي الله عنه وطائفة أنهم عدوها في الصفات للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين. ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات، فإنه قال: يوم يكشف عن ساق، نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله، ولم يقل عن ساقه، فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر. ومثل هذا ليس بتأويل، إنما التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف، ولكن كثير من هؤلاء يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولا له ثم يريدون صرفه عنه ويجعلون هذا تأويلا، وهذا خطأ من وجهين كما قدمناه غير مرة.
هذا كلام عظيم، هذا كلام إيه؟ عظيم جدا من شيخ الإسلام في مسائل. الأولى أن الصحابة، أن السلف لم يختلف في أي نص من نصوص الصفات. الثاني أن هذه الآية: يوم يكشف عن ساق العول السجودي، تنازعوا يعني من جهة التفسير لم يتنازعوا تنازع تضاد. أنا بقى أزيد من عندي للإيضاح الدقيق أن هذا التنازع ليس بالاختلاف التضاد بل التنوع، فهذا يذكر الصفة بالأدلة بالدليل الآخر حديث أبي سعيد، وهذا يذكر الشدة وكذا من السياق اللغوي، وبالتالي لم يتنازعوا تنازع التضاد، فهذا أظهر الصفة اعتمادا على النص النبوي لأنه استدل النبي بهذا على ذاك، والثاني ترك السياق اللغوي، فإن الآية ظاهر الآية ليس في إثبات صفة الساق، ظاهر الآية مش الآية ليس من آيات الصفات، الآية صارت من آيات الصفات باستدلال النبي، إنما ابن تيمية بيتكلم عن الظاهر نفسه بمجرد، هل الظاهر بمجرد يدل على صفة الساق؟ لا، لأنها ليست مضافة، وبالتالي الظاهر ماذا؟ ليس. فحينما يتنازع السلف في هذا لا ترجع تنازعهم هذا إلى تنازعهم في إثبات الصفات وتحريف الصفات. هذا الذي يريده أهل الباطل أن ينسبوه إلى السلف وليكث كذلك. يبقى إحنا بنوضح من كلام شيخ سام، شيخ سام قال التنازع ده، بس عشان إحنا بقى هنا في زماننا ده وفي عصرنا بناخد الحرف ونضعه في محيط ضلالة عشان نخلي المحيط كله محيط ضلالة لحرف. تنازع يبقى بس السلف اختلفوا، تنازع يبقى تنازع تضاد، لا، تنازع هذا تنازع لفظ، منهم اللي بيصرح بصفة ومنهم الذي لا يصرح بصفة ويقتصر على الوجه اللغوي، ده واحد وليس من اختلاف التضاد، فضلا أن يكون خلاف في إثبات الصفة وعدمها، فضلا أن ننسب إلى السلف ما لم يقولوا. طب الموضع الثاني بقى وده مهم، أن ذكر ما يتعلق بمعنى اللغة الشدة وكذا هذا لا ينافي إثبات الصفة. قد يكون ابن عباس رضي الله عنه يثبت الصفة بالنص نفس هذا بناء على استدلال النبي فيكون كغير من الصحابة، ما يعارض في الصحابة، إنما هذه لما ذكر ما يتعلق بالدلالة اللغوية لأن الظاهر هو هذا، هذا لا يعارض الصفة لأنها من مقتضيات السياق. فهذا يكون يوم ماذا؟ تلك الشدة وكذا تكون يوم ماذا؟ تكون يوم القيامة، في هذا اليوم يحصل من الهول ويحصل من الشدة ويحصل من كذا وكذا، فيكون هذا من مقتضيات وليس نفيا لصفة الساق. نعم.
أيضا كلام لشيخ الإسلام، نعم، كلام لشيخ الإسلام آخر بيضاعف روايات الواردة عن ابن عباس. قال بعد أن ذكر، قال يقال كشف البلاء، كشف البلاء أي أزاله ورفعه، ويقال كشف عنه أي أظهره وبينه. قال ومن الثاني قوله يوم يكشف عن ساق، لم يقل
يقول أعد أول قراتك.
قال يقال كشف البلاء أي أزاله ورفعه، ويقال
ابن عباس بقى هنتقل، ابن تيمية دلوقتي هنتقل لأمر آخر، أمر آخر بقى وهو السياق نفسه حتى في اللغة، يا ترى هيدل على الشدة أم لا؟ فقال ها،
قال يقال كشف البلاء أي أزاله ورفعه،
كشف البلاء أي أزاله ورفعه، ها،
و كشف عنه أي أظهره وبينه.
طيب كشف عنه أظهره وبينه، يبقى كشف الشيء أزاله، كشف عن الشيء أبانه. الآية إيه؟ يوم يكشف عن ساق، يكشف عن ساق، فيكشف عن غير كشف الشيء، كشف الشيء أزاله، تكشف الحرب شدة، تكشف شدة، فكشف الشيء أزاله، كشف عن أبان وأبارة. طيب ماذا يريد أن يقول شخصا بعد هذا؟ ها،
بعد أن ذكر الآيات في المعنى الأول قال ومن الثاني قوله،
لا اقرأ أتم القراءة.
قال فمن الأول قوله ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم برب،
إذا كشف الضر عنكم أزال، ها،
قال وقوله ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر
أزلنا
فلما كشفنا عنهم الرجس،
كل هذا أزلنا رفعنا، ها،
قال ومن الثاني قوله يوم يكشف عن ساق،
لم يكشف عن، ها،
لم يقل يوم يكشف الساق،
يوم يكشف الساق، نعم،
وهذا يبين خطأ من قال المراد بهذه
يوم لم يقل يوم يكشف الساق،
وهذا
لما قال يوم يكشف عن الساق، يوم يكشف عن ساق، ها،
قال وهذا يبين خطأ من قال المراد بهذه كشف الشدة، وأن الشدة تسمى ساقا، فإنه لو أراد ذلك لقيل يوم يكشف الساق أو يكشف الشدة قيامتي لا يكشف الشدة عن الكفار، والرواية في ذلك عن ابن عباس ساقطة الإسناد.
يعني بيقول هذا بقى يبقى من أصله أن ثبوت عن ابن عباس لم يثبت، أن هذا لم يثبت عن ابن عباس، فبينفيها من أصله. وسبق الموضع، هذا الموضع أنت قرأته في الوجه السادس اللي فات، يريد أن يقول إيه؟ أن لقل الشدة ما قالها من السياق، إنما قال عن اللفظ المجرد أن الساق في لغة العرب تطلق على الشدة، لكن السياق يدل على هذا. السياق يكشف عن، وليس السياق يكشف، يكشف يزيل، يكشف عن يظهر وكذا، وبالتالي يتفق السياق هذا مع صفة الساق لأنه أظهر، فيكون هنا في هذا اليوم يظهر عن ساقه وليس يزيل. فهناك، لأنه إذا شيخ إنسان ضعف الإسناد عن ابن عباس فقد ورد عن غير ابن عباس من التابعين، هيبقى الإشكال قائما. لكن نستفيد أن نرجع إلى البحث هذا في الأثار ورد عن ابن عباس، هل ثابتة ولا لا؟ لأنه لو كانت غير ثابتة يبقى بهذا بننسف من الأول، يبقى ده وجه قوي جدا في البطلان، لكن هيبقى التأويل. الآن شيخ الإسلام بي 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 بينوع لك التوجيهات، فتوجيه يتنوع باعتبار معنى الساق، هل دي من آيات الصفات أو لا، فيعاري عن الإضافة، ولهذا ظاهر السياق ليس في الصفة إنما صارت من آيات الصفات بحديث أبي سعيد. طب اتنين بقى، إن يقول إن ظاهر الآية لما قال ذلك يدل على الصفة، يقول بل قد آخذ من الآية إثبات الصفة، وحينئذ سيتكلم عن كلمة الشدة مع الساق. الشدة مع الساق الورد في الآية باعتبار اللفظ، ولا الشدة مع الساق باعتبار السياق؟ خلي بالك، لما هنجيب السياق كامل يوم اكشفه عن ساقه، يمكن ان يوم اكشفه عن ساقه ندعون، يمكن ان نفسر بلغة العرب بالشدة، ولا اللي بيقول الشدة اخذ الساق في لغة العرب الساق، وانه قد يراد بها الشدة. ومعلوم في لغة العرب الواسعة أن اللفظة وحدها يكون لها المعنى، وأن إرادها في السياق قد يحدد لها معنى آخر من معانيها. وهذا كثير في اللغة، أتى حينما تقول بمفردة أتى شيء، وأتى فأتى الله بنيانه من القواعد، هل تكون من صوص صفات؟ أتى الله بنيانه من القواعد، أتى الله، هل ينظرون أن يأتيهم الله؟ أن يأتيهم الله، أتى الله، أتى الله بنيانهم، أتى الله، أتى الله، أتى الله، المعنى واحد ولا مختلف؟ المعنى مختلف، أن يأتيهم الله في ظلل، إتيان حقيق. أتى الله هنا، أتى الله البنيان، فأتى الله بنيانهم، أتى الله البنيان، غير أن يأتيهم الله. سبح الله ما في السماوات وما في الأرض والعزيز الحكيم في سورة الحشر، إلى أن قال إيه؟ فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. فأتاهم الله مش فآتاهم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. طب أتاهم الله، أتى الله بنيانهم أن يأتيهم الله. السياق مهم، فشيخ الإسلام بيقف معنا الآن على ساق وسياق، ساق وسياق، ساق وحدها سياق فيه ساق، وبيقف عند كشف كذا وكشف عن كذا، ده سياق هيجعل معنى وهذا سياق جمعا. كشف الضر رفع أذات، يكشف عن ساق عن شدة، يكشف عن شدة، ده هو يوم شدة، ده هو أصلا يوم إيه؟ شد على الكافرين. يبقى هيكشف عن، لو كانت بمعنى الرفع يبقى كشف، لكن دي بمعنى إظهار ظهور بيان، وبالتالي يكون السياق يفهم من صفة الساق بالدليل الآخر، يبقى ما في تعارض. فقال،
قال شيخ الإسلام رحمه الله،
لحظة،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية،
لا خلاص أحد، احنا لسه انت تبدأ تجيب القصيدة من أولها.
قال ولم يتنازع فيها الصحابة والتابعون، وذلك أنه ليس ظاهر القرآن أن ذلك صفة لله تعالى. لأنه قال،
انتبه وبارك الله فيك، احنا بنتعلم قواعد، احنا بناخد المواضع ديت وبنجعلها قاعدة، قاعدة، ودي مسألة مبحث مهم جدا، ودي نقطة مهمة جدا، لو هتستفيدها السنة دي كفاية، لو لم تستفيد السنة دي تبرئة السلف فيما نسب إليه. الأول يمشي مع الأسانيد، قتادة في قدر، ابن عباس في ساق، ابن عائشة في رؤية في المعراج كان بالروح، الكلام ده الأول امشي ورا الأسانيد، امشي ورا الأسانيد، ثابتة أم لا. الأمر الثاني امشي ورا المعاني والدلالات، هل دل على ما يقوله الخصوم أم لا. ها،
قال لم يتنازع فيها الصحابة والتابعون، وذلك أنه ليس في ظاهر القرآن أن ذلك صفة لله تعالى، لأنه قال يكشف عن ساق،
صفة بقى يا أحمد عن مرة تانية بقى، ها،
أن ذلك صفة لله تعالى، لأنه قال يوم يكشف عن ساق، ولم يقل عن ساق الله، ولا قال يكشف الرب عن ساقه، وإنما ذكر ساق،
وإذا كان الموضع خلاص يرفع النزاع ما في إشكال. نعم، لو ساقه أو ساق الله خلاص الإضافة يبقى إضافة صفة الموضوع.
وإنما ذكر ساقا منكرة غير معرفة،
انتبه من أول هنا، من أول هنا، وإنما ذكر ساقا منكرة
غير معرفة، ولا
غير معرفة
ولا مضافة،
ولا مضاف، ها،
وهذا اللفظ بمجرده،
انتبه بقى، انتبه يا مرتضى، وهذا اللفظ بمجرده ساق، ساق بمجرده، ها،
لا يدل على أنها ساق الله،
أنها ساق الله، وبالتالي لا تدخل في تنازع السلف في الصفات دي، الموضع ده عار عن إضافة أو تعريف أو كذا، ها.
والذين جعلوا ذلك من صفات الله تعالى
فدل بحديث أبي سعيد، ها،
أثبتوه بالحديث الصحيح المفسر للقرآن، وهو حديث أبي سعيد الخدري
المخرج في الصحيح، ها،
فيكشف الرب عن ساقه، وقد يقال إن ظاهر القرآن يدل،
انتبه بقى من أول ده، خلاص احنا عرفنا أن اللي بأثبت صفة من الحديث، هنا بقى الموضع اللغة واللي احنا عاوزينه بقى من أول هنا بقى، ركز، وقد يقال
إن ظاهر القرآن،
شوف بحر مطالات من أمواج ابن تيمية ده، موجة ورا موجة ورا موجة وهكذا، وقد يقال بعد ما أنهى أن المسألة ده أن الظاهر في ساق العارية عن الإضافة وكذا أن ليست بمجردها من نصوص الصفات، إنما اللي قالها من نصوص الصفات فسرها بالحديث. تعال بقى إلى الظاهر بقى الموجود في الآية. ها
قال: وقد يقال إن ظاهر القرآن يدل على ذلك من جهة أنه
يدل على الصفة من جهة إيه؟
من جهة أنه أخبر أنه يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. إلى السجود
يوم أنه يكشف
عن ساق ويدعون إلى السجود.
ساق مهم يا أحمد حكم إيه في بقى إيه؟ يكشف عن ساق مش موجودة في الآية. لا يكشف عن ساق. طيب السياق كده يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. ها
أنه يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود والسجود لا يصلح إلا لله.
إلا لله.
فعلم أنه هو الكاشف عن ساقه.
الله يقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. طب السجود يكون غير الله؟ لا ارتبط الديب دي يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود يبقى هذا سجود لله عز وجل يبقى دي ساق الله. ساق الله بالمفهوم لأنه إيه؟ لأنه لا يدعى للسجود لغير الله يبقى يكشف عن ساق يدعون للسجود لله يبقى هي ساق الله يبقى دي ساق لله. نعم هذا واحد.
قال: وأيضا
فحمل
ذلك على الشدة لا يصح.
ده بقى أخص شوي. ها ده الموضع بقى اللي هو الأخص شوي. وأيضا حمله
فحمل ذلك على الشدة لا يصح.
حمل ذلك على الشدة اللي هو ساق في السياق ده على الشدة لا يصح. ليه؟
لأن المستعمل في الشدة أن يقال
لأن المستعمل في الشدة مع الكشف مع الكشف ها؟
أن يقال كشف الله الشدة أي
كشف أزالها. الله الشدة
أي أزالها
أي أزالها
كما قال: فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون.
يبقى الرافع كشف الشدة رفع أزال يبقى كشف كذا. ها
فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه.
ها
ثم قال: وإذا كان المعروف من ذلك في اللغة أنه يقال كشف الشدة أي أزالها فلفظ الآية يكشف عن ساق وهذا يراد به الإظهار والإبانة.
يكشف عن يراد الإظهار والإبانة. كشف كذا الإزال. فلما تقول يكشف عن ساق عن شدة الشدة أصلا موضوع على الكفار يبقى المطلوب هنا يوم يكشف عن ساق إزالة شدة ولا إظهار. الموضوع هنا أزال ولا أظهر. الموضع أظهر وأبان وليس أزال. ولو كانت كذلك لكشف الشد كشف الشد رفع الشد كشف الضر عنكم رفع الضر. لكن كشف عن أظهر مثل ما تقول كده فلان كشف عن كذا فلان كشف عن هذا الوجه أظهره وأبانه. كشف هذا الشيء أزاله. نعم. ها
قال: وأيضا فهناك تحدث الشدة ولا يزيلها.
تمام.
فلا يكشف الشدة يوم القيامة لكن هذا الظاهر ليس ظاهرا من مجرد لفظ من مجرد
انتبه بقى. لكن هذا الظاهر ها
ليس ظاهرا من مجرد لفظ ساق بل بالتركيب والسياق وتدبر المعنى المقصود.
لكن هذا ليس ظاهرا من لفظة الساق وحدها مفردة إنما يظهر من التركيب. يظهر من التركيب يوم يكشفوا عن ساق ويدعون إلى السجود. فيمكن بالمفهوم أن تقول يكشف عن هنا بقى ساق يعني إظهار وإبان. طيب مع يدعون إلى السجود ولا تكون إلى الله يبقى أظهر الساق ها أظهرها حالة فسجد هؤلاء لله عز وجل فسجد هؤلاء لله سبحانه وتعالى. يبقى بالمفهوم ممكن نجعل السياق دليلا على صفة الساق. فهو ليس ماذا ليس نفيا لصفة الساق وليس هذا السياق من جهة الشدة بظاهر بل بالعكس. ليه؟ لأن الشدة تكون كشف الشد، إنما دي أظهر وأبان. لكن في فرق بين أجل لفظة ساق في لغة العرب ممكن تطلق على هذا شدة وكذا ممكن، إنما في السياق يبقى شيخ الإسلام أبطل هنا حتى التفسير بالشدة بالسياق باطل مردود يخالف لغة العرب. يبقى عمد إلى ثلاث أمور: الأمر الأول إن الإسناد عن ابن عباس غير موجود، الأمر الثاني إن السياق في الشدة بالسياق هذا غير موجود، وإن كانت اللفظة الساق وحدها تكون كذلك. الأمر الثالث إن ظاهر الآية لا يدل على الصفة، لكن مفهوم الآية والسياق قد يدل على صفة ولا يعارض مع حديث أبي سعيد، فيكون السياق غير معارض لهذا، لأن معناه أظهر مع الدعوة إلى السجود فيكون كذلك. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. ومع ونقول ونزيد ومع ذلك تأويل الشدة لو بيعود إلى لفظ السياق يكون من مقتضى ده وجه آخر أيضا من التأويل، يكون من مقتضى هذا اليوم، مقتضى هذا اليوم حصول الشدة في هذا اليوم عن المنافقين على الكفار على كذا، وليس الموضع موضع ماذا نفي الصفة. يبقى الآية تدل على الصفة بالحديث وإحنا انتهينا، الآية ليس فيها تأويل السلف للصفة انتهينا، الآية ليس فيها تنازع الصحابة في الصفة انتهينا، الآية التنازع اللي ذكره ابن تيمية فيما يتعلق باللفظ وفيما يتعلق بالتنوع لا فيما يتعلق بحقائق الآية. بعد ذلك الآية تستطيع أن تقول ليست من نصوص الصفات في ظاهر اللفظية، وتستطيع أن تقول هذه من نصوص الصفات بماذا؟ بالدلالة. ده بخلاف ايه؟ بخلاف الآية اللي احنا نؤولها ونعتبرها من نصوص الصفات، مثل تجري بأعيننا بنقول بمرأة بأعيننا. طب انت أولت وجعلتها من نصوص الصفات بإيه؟ طبعا احنا تأويلنا بنقول ده مقتضى السياق العربي، تأويل يعني تفسير مش خروج عن الظاهر. تجري بأعيننا بمرأة ليس خروجا عن الظاهر، لا، لما بنقول التأويل هنا معناه التفسير. ليه؟ لأن تجري بأعيننا غير تجري في أعيننا، ففي لغة العرب مقتضى السياق ده العناية والرعاية. تجري بأعيننا ليس صرفا لدليل، انتبه، ليس صرفا للظاهر بدليل، هو الظاهر، هو الظاهر ليس صرفا عن الظاهر. لو في أعيننا هنقول ماشي، تجري بأعيننا ظاهرة في لغة العرب ماذا؟ العناية والرعاية وغير ذلك، وده المقتضي. طيب ونثبت الصفة مع هذا التفسير، ليه؟ قاعدة الإضافة. فلو كانت هنا ساقه أثبتنا الصفة، طيب، لكن هنا هل نقول يا من نصوص صفات أم لا؟ تقول في نفسها في ظاهرها ليست من نصوص صفات، في تفسير السنة صارت من نصوص الصفات، لكن هنا بقى إنما نطعمكم لوجه الله ابتغاء الثواب والأجر، لكن بنسبة الصفة تجري بأعيننا ولتصنع العين بنسبة الصفة. ولو أنك فسرت بمقتضى الظاهر لكن تثبت الصفة بقاعدة الإضافة، يبقى السر بين إن أنا أفسر السياق بمعنى وأثبت الصفة، وبين أن أفسر السياق بمعنى ولا أثبت الصفة، الإضافة. فما أضيف إلى الله فهو من نصوص الصفات، حتى ولو أنت قلت يبتغون وجه الله إنما طعمكم لوجه الله، طلب الثواب والأجر، لكن لو لم يكن لله وجه لما أضيف الوجه إلى الله عز وجل. يبقى جميع المضافات هتكون إيه في اللي هي الأعيان الغير منفصلة دي، كلها إضافات صفة الموصوف، لأنه لو لم يكن له محل للإضافة لما صح، إنما ثق وأفنى بقى. ليه؟ لأنها غير مضافة، فاعتبرناه من نصوص الصفات بالتفسير السني وجزمنا بهذا. لهذا احذر انك تقول دي تنفي مطلقا او تثبت ايه مطلقا، فانت بتثبت من خلال الاثبات الظاهر عندنا من خلال نص السنة. انما كسياق واحدة لمن فسره ولم يذكر الصفة وجه، لماذا؟ لأنها ليست من النصوص، لأنها ليست مضافة، ولمن فسرها بالصفة له وجه بهذا، فيكون التفسيران على وجه وعلى وجه ولا تعارض بينهما، فليس هناك تنازع تضاد، وإنما تنوع، ذكر هذا جزءا وذكر هذا جزءا، ذكر هذا شيئا وذكر هذا إيه وذكر هذا شيئا آخر. نعم، في إضافة تقول ابن عباس؟ أعطيه، خذ الميكروفون. نعم، اقرأ يا أخي، يا ابن افتح الله ينجحك.
قال في زاد المسير: وقرأ أبي بن كعب وابن عباس تكشف بتاء مفتوحة وبكسر الشين، يعني يقرأ يوم تكشف عن سابق.
تمام، ويبقى القراءة دي هتتمشى مع الشد. جيد، هذا دي ملاحظة جيدة. لحظة لحظة لحظة، هذا يوم يكشف عن ساق، من اللي قال عندك
قرأ
يقول ابن الجوزي المعنى فليأتوا بها يوم يكشف عن ساق. قرأ الجمهور يكشف بضم الياء وفتح الشين، وقرأ ابن أبي عبلة وعاصم الجحدري وأبو الجوزاء بفتح الياء يوم يكشف وبكسر السين، وقرأ أبي بن كعب وابن عباس تكشف بتاء المفتوح يوم تكشف عن ساق وكسر الشين، وقرأ ابن سبيل ومجز وابن يعمر والضحاك نكشف بنون مفتوح مع كسر الشين، وهذا اليوم هو يوم القيامة. لو جعلناها تكشف يبقى إذن إيه هنا بقت الشدة لا إشكال، يبقى المعنى اللي استنكره شيخ الإسلام على السياق يكشف عنه، يبقى هنا يصح التوجه إلى الشدة. نعم، قال وقد رؤيا، لكن هنا شيخ الإسلام ذكر أن الإسناد إلى ابن عباس. نعم نعم، بإسناد جيد. قال فين؟ تكشف تكشف. نعم، من اللي قال؟ أبو حاتم قال. ها تمام، يستبين منها. نعم، فهي تكشف، لكن يبقى الإشكال أيضا في كلام شيخ الإسلام حتى مع تكشف عن، فتكشف عن تظهر، إنما تكشف الشيء تزيل. يبقى حتى مع هذه القراءة، مع هذه القراءة وإن كانت هي ستخفف المسألة نوعا ما، لكن أتبقى تكشف عن تكشف كذا، تكشف عن كذا تكشف كذا، تكشف كذا معناه أنها أزالت، لما تكشف عن كذا أظهرت. فعلى كل حال هذه كلها مواضع دقيقة جدا جدا جدا، وإن كنا أصلا في أصل اعتقادنا لسنا في حاجة إلى كل هذا، مثلا من جهة أصل اعتقاد في إثبات صفة الصدق، فإننا قد أثبتناها جازمين من نص عن ساقه، لا نثبت خلافا عن السلف في هذا، وما ذكره شيخ الإسلام من التنازع إنما هذا مراده ماذا؟ إنما هذا مراد شيخ الإسلام من جهة اللفظ، أي أن هناك من أظهر إثبات الصفة من هذا النص بناء على النص الآخر، وهناك من لم يظهر إثبات الصفة من هذا النص بناء على ماذا؟ على السياق اللغوي. ثم يعود شيخ الإسلام فيناقش السياق اللغوي ويبين أن السياق اللغوي هنا أيضا لا يبين الشدة، لا يؤخذ منه الشدة، إذ الشدة أولا موجودة على الكفار، رقم اثنين لو الشدة يبقى على سياق كشف الضر وليس يكشف عنه، فيكشف عنه والإظهار والإبانة وغير ذلك. نعم، وبالتالي لا يكون هنا متمسك لأهل البدع حينما يقولون بأن أهل السنة أو بأن الصحابة قد اختلفوا في هذه. نعم، ماذا؟ لا مش الرواية عنه اللي هو الشدة، كلمة الشدة وارد عبد عباس الشدة، دي مسألة أخرى. أي الشدة وارد عبد عباس الشدة، بس هو بيبطلها. ها اللي هو ايه؟ لا ليس بصحيح، تأويل بالنور ليس بصحيح، الرواية واضحة، ليس بسعيد عن ساقي. نعم، في يعني من جهة إسنادية خاصة بقى في وقت ثاني بقى.